فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. وأما الجواب المفصل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل فإن أعضاء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم.
هنا بدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يذكر الشبهات المفصلة، بعدما ذكر الجواب المجمل انتقل إلى جواب المفصل، وهذا كما قلنا من حسن التصنيف والتأليف أن الإنسان يكون مركزا في ردوده، فينتقل من دليل إلى آخر، ومن بيان إلى آخر، ومن هدايات إلى أخرى، فيضع جوابا مجملا ثم يعود فيضع الجواب المفصل. أما المجمل فقد ذكر شيخ محمد، قال: وأما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، ثم بين منهج أهل الزيغ وأهل اتباع المتشابه، وبين استدلالهم بالدليل العام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله. فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ تكون محكم واتبعهم متشابه، ده المجمل، أنهم لا يأتون إلى النص الخاص بل أنهم يأتون إلى المتشابه فيعمدون إليه. يعني مثلا حينما يقال لك: لا تدعو أمواتا ولا تأتي قبورهم ولا تعبدهم، ما علاقة هذا بقول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ما علاقة هذا بذاك: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ هل الخلاف هو في باب فضل الأولياء أو آل البيت، أو الخلاف في عبادتهم بيننا وبينكم؟ هل القضية هي فضل الأولياء وأن الأولياء لهم فضل عند الله عز وجل أم لا؟ أو أن القضية هي: هل هؤلاء الصالحون يعبدون مع الله وتصرف العبادة لهم؟ هذا هو، هذا الذي ينبغي أن يقال. يبقى إذا أتيت بدليل، هات دليلا على جواز أن تقول مدد يا فلان، أو جواز الطواف حول قبر فلان، أو جواز الذبح لفلان، أو جواز النذر لفلان، لكن ما علاقة هذا بذاك؟ حينما يقال لك: كيف تدعو الولية وكيف تطلب المدد؟ فيقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء مثلهم أو يقاربهم في الأمر متعصبة المذاهب، تقول له: هذا قول ضعيف للشافعي أو أحمد أو مالك أو العالم الفلاني، فيقول لك: فضل مالك، ويأتي بترجمة الإمام مالك، يأتي بترجمة الإمام الشافعي. طيب هل المسألة هي مسألة فضل الشافعي أو فضل مالك أو أحمد أو فضل أبي حنيفة، ولا المسألة هي القول هذا هل له حظ من النظر أم لا؟ يبقى إذن الهرع إلى الترجمة ده سبيل من سبل رد الحق بدعوى اتباع المشايخ لكونهم لهم الفضل، واتباع الأولياء لكونهم لهم الفضل عند الناس، أما عند الله يعلم ذلك الله عز وجل إلا ما جاء النص به. ولهذا احنا قلنا واختصرنا أن قضيتنا مع هؤلاء ليست في ترجمة ومحبة البيت، إنما المسألة معهم فين؟ في عبادة آل البيت، صرف العبادة لآل البيت. هذه المسألة، هل عندكم أدلة على ذلك أم لا؟ فلجأوا إلى طريق اتباع المتشابه وأتوا بعض النصوص وهو من باب اتباع المتشابه. هذا هو الرد المجمل، أنكم تعدلون عن محل الدليل وتأتون بنصوص عامة لا علاقة لها بالموضوع الذي نحن فيه. طيب، أما الجواب المفصل فمنها، هذه أول شبهة يذكرها مفصلا، قالوا نحن لا نشرك بالله. نعم،
منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم.
نفس الشبهات التي يقولها القبوريون اليوم، انتبهوا، نفس الشبهات. يقول أنتم تقولون بدنا نطلب من هؤلاء، لا أبدا، نحن نطلب هؤلاء شيئا أبدا. فهؤلاء نشهد أن قبور الأموات هؤلاء، أن الواحد لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن فلان أو علان أو أولى خيره. طيب إذا لماذا تلجؤون إلى قبورهم؟ لأننا الواحد منا يكون مذنبا والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم، وأطلب من الله بهم، هذا الذي أنا أتي إلى القبور من أجله. انظر الشبهة الأولى، نحن نؤمن بأن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله وأن المحيي والمميت هو الله وأن المدبر الأمور هو الله، وأنني لا أطلب من هؤلاء أقول لهم أريد الشفاء، وإنما أطلب من الله بماذا؟ بهم، أطلب من الله بهم. هذه الشبهة الأولى. طيب، فجاوبهم ما تقدم. نعم،
وأطلب من الله بهم، فجوابه بما تقدم وهو أن
فجاوبه بما تقدم
وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وأقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه.
نعم، من نعبد من الذي يقربون الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، جاوبه بهذه الأدلة. نعم،
فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين من الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية.
يعني أنتم أتيتم بهذه الآيات وبهؤلاء المشركين الذين كانوا أصلا ماذا؟ كانوا يعبدون الأصنام، أما نحن ما نعبد الأصنام، يبقى في انفكاك جه، فهؤلاء كانوا عبدوا الأصنام، أما نحن ما نعبد الأصنام، نحن نحب أولياء الله الصالحين ونأتي إلى قبور هؤلاء الأولياء، إنما نحن ما نعبد الأصنام. أتيتم بالآيات في عباد الأصنام تسقطون على المسلمين الذين يشهدون الشهادتين ويصلون ويصومون ويزكون وكذا، هذا بول شاسع. فجعلوا هنا العلة، العلة هي عبادة الأصنام، جنس المعبود، جنس المعبود، وهو أن المعبودة في الذين حربوا من النبي كانوا أصناما، أما نحن لسنا نعبد أصنام، فجعلوا العلة هي جنس المعبود. نعم،
فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا ليست العلة جنس المعبود وهو أن المعبود يكون صنما، بل إن العلة هي صرف العبادة لغير الله، فإن عبدت مع الله عز وجل غيره فإنك تكون مشركا بغض النظر عن جنس هذا المعبود. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل عباد الأصنام ولا عباد الأوثان فقط، بل قاتل من؟ بل قاتل قوما متفرقين في العبادة. فمنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار. إذا لم يكونوا كلهم عبادة أو أوثان ولا أصنام، فلم يفرق النبي بين أحد منهم، ولم يأتي نص شرعي على أن المعبود إذا كان صنما هذا هو الشرك، وأما إذا كان نبيا أو كان صالحا أو كان شمسا أو قمرا فإنه لا يكون شركا، لأن الشرك هو دعوة غيره معا. حيثما تحققت هذا هو الشرك، دعوة غيره معا. تدعو من؟ ما يفرق بقى، تدعو شجرا، تدعو حجرا، تدعو شمسا، قمرا، نبيا، ملكا مقربا، كل هذا ما يفرق، حسينا، بدويا. ولذا احنا قلنا مع اننا نبين التراجم وكل شيء، ترجمة البدوي وانه قيل اصلا هو شخصية وهمية وحقيقية، البدوي هل كان اصلا سنيا ام شيعيا، يعني نقول هذا، لكن ليس هو عندنا الاساس. الاساس ليس في ترجمة البدوي، إنما ما يفعل عنده. لأنك لو قلت البدوي كان وكان وكان، تبو الحسين، الحسين سيد شباب آل الجنة، الحسين سيد شباب آل الجنة، الحسين رضي الله عنه، هل معنى ذلك أنه يعبد؟ لا، تصرف العبادة له؟ لا. إذن المسألة ليست هي في جنس من يعبد، إنما المسألة في صرف العبادة لغير الله، فهذه الشبهة الثانية. نعم.
فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المتقن،
انتقل إلى شبهة ثالثة، يقولون الكفار يريدون منهم، نعم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار لا أريد إلا منه، نعم،
والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم.
يبقى الشبهة الأولى والثانية والثالثة في الشفاعة. الأولى قالوا إحنا ما نقصد هؤلاء، نحن نعلم أنهم لا يملكون جلب منفع نفع ولا دفع ضر ولا كذا ولا كذا، إنما أطلب من الله به. قال ابن عبد الوهاب إنما أرادوا الجاه والشفاعة. طب والثانية لما قال ما نعبد أصنام، نحن إنما نأتي هؤلاء ندعو الله بهم، فقال إنما قصدوا ما قصدوا إلا الشفاعة. طيب والثالثة قال بأننا نعلم أن نفع الضار هو الله سبحانه وتعالى، لكن الصالحون ليس لهم من أمن شيء ولكن أقصد أرجو منهم شفاعة، فسموا هذه شفاعة، وشفاعة جائزة. أنا من بعبد البدوي، أنا جاي بس أقرأ الفتحة البدوي، جاي أقرأ الفتحة لأن هؤلاء لهم جه، أطلب من الله به، أطلب من الله به، هذا أمر لا هم لا ينكرونه. طب تطلب من الله بهم بماذا؟ بعبادة تصرفها له، ولا في الدعاء فقط تقول اللهم إني أسألك بالبدوي أن تشفيني، فهذا التوسل محرم. أما أن تصرف له عبادة، تصرف له عبادة من نذر وذبح وغير ذلك، تصرف له عبادة ثم تقول أنا ما أرجو من عندهم شيئا وإنما أدعو الله سبحانه وتعالى بهم، ففرق بين أن تصرف العبادة لهم ثم تفسر أنت وتؤول فتقول أنا النفع الضر والله، ولكن أنا إنما أفعل ذلك أطلب من الله بهم، أي حينما أفعل ذلك للأولياء فالله يعطين، حينما أذبح لهم أنذر لهم، حينما أفعل ذلك الله عز وجل يعطين. إذن هؤلاء رجوا الشفاعة. طيب ما هو نفس المشركين الأوائل ما رجوا إلى ذلك، ولم يزعموا في هؤلاء أنهم ماذا يخلقون أو يرزقون، إنما الله يرزق به، إنما الله يعطي به، هذا هو. وده عين الذين يبرئون أنفسهم اليوم، يقولون ما في أحد يعبد البدوي يقول اعطيني كذا واعطيني كذا واعطيني كذا، إنما يقصدون الله. طيب لماذا نذهب إلى هنا؟ هؤلاء لهم جاه عند الله، فالله الله يعطينا به. طيب يعطيك بهم، أنت ماذا تصنع معهم؟ تصرف عبادة له من نذر وذبح واستغاثة وطواف وغير ذلك. نعم. قال فالجواب،
فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها.
وكلها تدور حول مسألة الشفاعة، تعليل وتبريز، ولا تخرج عن ماذا؟ ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم مقرون بالربوبية ولكن شركهم ماذا؟ في صرف العبادات لغير الله بحجة طلب الشفاعة، بحجة أننا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه الحجة عندهم. نعم.
فإن قال أنا لا أعبد إلا
فهل
الله،
فهل العبرة بما قالوا ولا العبرة بما فعلوا؟ العبرة بما قالوا، يعني أنت تعبد غير الله ثم تقول أنا إنما أرجو من الله سبحانه وتعالى، ترجو من الله بعبادة الله لكن لا ترجو من الله بعبادة هؤلاء الموتى. نعم.
فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقرأ أن الله افترض عليك إخلاص العبادة وهو حق عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حق عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك. قال الله تعالى،
فإن قال، هذه تعتبر شبهة رابعة في التفصيل، إن قال أنا لا أعبد الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس عبادة، يبقى إذن انتقل من المدعو وأنه يقصد الشفاعة، ما يقصد أنه يأخذ منهم، وانتقل إلى مفهوم العبادة، فهنا قال هذه ليست بعباد، دعاء هؤلاء ليس عباد، النذر لهؤلاء ليس عباد، فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة وهو حق عليك فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، أنت مقر بهذا؟ يقول لك نعم. قل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك، ما الذي فرضه الله عز وجل عليك وأمرك بالإخلاص فيه؟ نعم، وهو حقه عليك. فإن كان
لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة، فقل له إذا أقررت أنه عبادة لله ثم دعوت
ونص الله، ونص الحديث الدعاء هو العبادة. نعم.
ثم دعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة غيره؟ فلا بد يقول نعم.
نعم، يعني عارف له العبادة وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال المحبة والذل، ومن ذلك الدعاء والصلاة والصوم والنذر وكل ذلك، بين أنه عبادة. طيب، فما تقول في قول لا أدعوا ربكم تضرعا وخفية؟ أدعوا ربكم، هل هذا الدعاء عبادة ولا لا؟ يقول نعم عبادة. طيب، الله أمر بهذا الدعاء، في هذا الدعاء أن نفعل ماذا؟ أن ندعو الله لا غير. اثنان، تضرعا وخفي. طيب، وهل هذا الذي يقف أمام القبر ويدعوه بذلك يكون قد صرف العبادة لغير الله؟ فلا بد أن يقول لك نعم. فقل له هل علمت هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول لك نعم، والدعاء. فإذا أقررت أنه عبادة ثم دعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا في تلك الحاجة نبيا أو غيره، فإذا دعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله؟ هل أشركت في عبادة الله غيره؟ يبقى الدعوت هنا غير الله، لعل هنا غير الله، ثم دعوت غير الله ليلا نهارا خوفا طمعا في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشرقت؟ مش دعوت الله بقى، بدعوت غير الله. هاتوا نسخة الكشف تكون معاكم على طول، نسخة الأصلية لكشف الشبهات. ثم دعوت غير الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن يقول لك نعم. نعم أشركت في عبادة الله غيره. طيب فقل له، ها؟
فقل له بقول الله تعالى: إذا علمت فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلابد أن يقول نعم. فقل له: فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلابد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون،
يعني قال تعالى فصل لربك وانحر، الله أمر بماذا؟ أمر أن نصلي له وأن نذبح له. طب إذا أمرك الله أن تصلي له وأن تذبح له، فإن صليت لغيره أو نحرت لغيره، يبقى بهذا صرت العبادة لغير الله؟ لابد أن يقول لك نعم. نعم.
وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد لله تحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
نعم. هل تقر بأن هؤلاء المشركين كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ لابد أن يقول لك نعم. قل له حينئذ: إذن ماذا كانت عبادتهم ولماذا كانوا يفعلون ذلك؟ سوف يقول لك: كان للجاه والشفاعة، لطلب الطلب من الله عز وجل بجاه هؤلاء وشفاعته، فكانوا يعبدون ويصرفون العبادة لهؤلاء ليشفع لهم هؤلاء عند الله. سبحان الله. هذا نص وعين ما قاله علي جمعة لما بيقول: أنت تأتي، إن أتيت إلى قبر الشافعي مثلا، تقول: يا سيدي الشافعي، أنا عندي شيك والشيك حكم علي، وأنا ما أدري ما أذا أصنع، وضاقت الدنيا وكذا وكذا وكذا، فادعوا الله لي. فما الإشكال؟ جاء إلى الشافعي وقال: ادعوا الله لي. يبقى إذن حقيقة أمري يا إخواني الشفاعة، لكنهم يظنون أنهم لو قالوا ادعوا الله لي أن هذا لا يكون شرك. طيب يكون توسلا محرما حتى؟ ولا حتى محرما ولا أي شيء. فنحن نطلب من الشافعي، ونقول نعم الشافعي مات لكن الروح حية، نطلب ذلك منه كما أطلب منك يا أستاذ، ما أدري المذيع كان اسمه يا أستاذ عمرو، كما أطلب منك أستاذ عمرو، أنا ما أقول لك أستاذ عمرو أنا عايز كذا، أو ادعو لي ربنا يا أستاذ عمرو. فلم يفرق بين أن يطلب من الأستاذ عمرو أن يدعو له، وبين أن يطلب من الشافعي أن يدعو له. ومن لم يفرق بين هذا من ذاك، فما فرق بين نور وظلام؟ ما فرق بين ملح وعسل؟ ما فرق بين هذا وذاك؟ سبحان الله العظيم. يعني كيف تقول ذلك الذي لا يفرق بين حي وميت؟ هذا قضية كبرى جدا. إذا هذا أصل النزاع. ده هذا لو كان الذي يأتي إلى القبر يقول: يا شافعي أدعو الله إيه لي. لكن الذي يأتي القبر كثير منهم يطلب من الأولياء، يطلب من الموتى، لكن أخفهم من يطلب منهم ماذا؟ أن يدعو له عند الله عز وجل. ولذا احنا كنا فرق بين أن يطلب منهم وأن يطلب الله من الله به. أن يطلب من الله بهم ده فقط في الدعاء، ليس أن يذبح وينذر ثم يقول كذا، فقط في الدعاء أن يطلب من الله بهم، هذا اسمه توسل. اللهم إني أسألك بالشافعي، بالحسين، بالبدوي، بكذا، هذا توسل، وهذا توسل محرم وذريعة كبرى إلى الشرك بالله عز وجل. أما أن يطلب منهم، فسواء طلب منهم مباشرة اشفني وهذا أقبح ما يكون، أو طلب منهم الشفاعة عند الله أن يشفيه فادعوا الله لي أن يشفيني، سواء هذا أو ذاك، فهذا هو الشرك، وهذه الشفاعة التي أنكرها القرآن على هؤلاء المشركين. لكن هذه الصورة الثانية لم تكن عندهم، ولهذا وصف شيخ الإسلام بأنها بدعة، وظن البعض أنها بدعة، أي أنها ليس شركا أكبر، وليس كذلك، بل لم يكن هذا الأمر المعروف السائد عند العرب، إنما كان المعروف السائد أن يدعو نفس هذا، أن يدعوه وأن يطلب منه لما له جاه عند الله سبحانه وتعالى، فهو يستشفع إلى الله بعبادة هؤلاء. السؤال منه إنما أن يطلب منه أن يدعو الله له، هذه لم تكن معروفة ولا مشهورة، ولهذا كانت بدعة، لأن شيخ الإسلام نفسه الذي قال ذلك هو الذي حكم بأن ذلك من الشرك الأكبر في مواضع. إذن سواء طلب من الميت أو أن يعطيه، أو طلب من الميت أن يشفع له عند الله أن يعطيه، فذاك إيه؟ فذاك واحد، لا فرق، لا فرق، لا فرق، فإنه شرك، وإن كان فرق في الصورة، في الصورة، لكن هذه الصورة وتلك من الشرك الأكبر. لكن أن يدعو الله وأن يطلب من الله، لا من الميت، أن يطلب من الله سبحانه وتعالى بهذا، بمعنى أنه يقول يا الله أسألك أن تعطيني بجاه فلان أو بفلان، يبقى هذا توسل محرم. نعم.
سؤال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، ما رأيك في من ينسب لشيخ الإسلام تيمية أن سؤال الميت أن يدعو الله لك ليس من الشرك الأكبر بل هو بدعة؟ فأجاب هذا جاء في كلام شيخ الإسلام صحيح، لكن البدعة يريد بها البدعة الحادثة، يعني التي حدثت في هذه
اللغوية، يعني الحديثة التي لم تكن من قبل. نعم.
وليس مراد رحمه الله بالبدعة أنها البدعة التي ليست شركا، لأن البدعة التي حدثت في الأمة منها بدع كفرية شركية ومنها بدع دون ذلك. فإذا قوله وأما سؤال الميت أن يدعو الله،
البدعة نفسها منها المكفرة ومنها غير المكفرة، فالوصف بأنها بدعة لا ينفي أنها شرك. انظر إلى هذه البدعة، هل هي مثل التوسل؟ أقول بدعة. نعم.
وأما سؤال
يعني أمر محدث، ثم هل هو شرك أم لا؟ نعم.
وأما سؤال الميت أن يدعو الله للسائل،
فطارة لا تكون البدعة، الأمر أما أقول هذا بدعة، طارة لا يكون شرك ولا محرما، بل هو أمر محدث بل ومستحب، بس هذا البدعة اللغوية، مثل ما قال عمر نعمة البدعة هذه، نقول كيف يقول عمر نعمة البدعة هذه والنبي يقول وكل بدعة ضلالة؟ نقول البدعة هنا ليست التي أحدثت في الدين بما ليس منه، وإنما البدعة هنا ماذا؟ الأمر الجديد. والأمر الجديد لأنه هذه البدعة في لغة العرب تعني الأمر المحدث، الأمر الجديد. طيب الجديد هذا مشروع أو ممنوع؟ فالذي فعله عمر ماذا؟ مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع أصحابه، قد اجتمع به أصحابه بعض الليالي، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما منعه أن يواظب إلا أنه خشية أن تفرض عليكم، خشية أن تفرض عليكم وعليه، فإنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتفت العلة، فلما جمعهم عمر ذات العبادة التي جمعهم عمر عذاك، هذه العبادة تكون محدثة في الشرع لم يأتي بها الشرع أبدا، جاء بها الشرع، لكن هذه الصورة من الانتظام لم تكن على عهد النبي لوجود مانع، بخلاف ما أحدث في الدين مما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مانع. فحينما تحدث مثلا صلاة الرغائب أو تحدث صلاة مخصوصة، نقول لك هذه بدعة، ما الدليل؟ تقول طيب ما هو عمر قال في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه. نقول عمر رضي الله عنه ما قصد بالبدعة التي لم يفعلها النبي، بل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لما قصد بدعة لغوية، يعني من جهة لغوية، يعني أن هذا الأمر المحدث، مثل ما نقول مثلا جمع القرآن، قد تعبر عن جمع القرآن الذي جمعه أبو بكر ثم عثمان، قد تعبر عن ذلك بأنه بدعة. ما معنى بدعة هنا؟ يعني لم يكن هذا الأمر على عهد رسول الله مجموعا في مصحف واحد. ليه؟ لأن الأمر لم يكن المقتضي موجودا في أن القرآن كان ينزل هيجمع المصحف كل يوم يجمع مصحفا جديدا أبدا. فلما كان القرآن ينزل لم ينزل جملة واحدة، وإنما كان ينزل ماذا؟ كان ينزل مفرقا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي فجمعوا الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تقول هذه بدعة. بدعة يعني يعني بهذه الصورة وهي جمع المصحف هذه الصورة لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا قوله أما سؤال الميت أن يدعو الله للسائل فإنه بدعة، يعني هذا حدث في هذه الأمة حتى أهل الجاهلية ما يفعلون هذا. نعم. ما يقولون ادعو الله لنا، إنما يقولون اشفع لنا. فمسألة أن يطلب من الميت الدعاء هذه بدعة حدثت حتى المشركين ليست عندهم، وأهل الجاهلية ليست عندهم، بل حدثت
وصور الشرك كثيرة. صور الشرك كثيرة، كل صورة يفعلها الناس اليوم ولم تكن عند المشركين تصير أن تقول دي بدعة. بدعة باعتبار إيه؟ الصورة لا باعتبار الحكم. انتبهوا يا أخواني، بدعة باعتبار الصورة، أنها صورة لم يسبق لها مثال، ليس باعتبار الحكم. هذا بيذكرنا مثل الذين قالوا في المظاهرات على الحكام، قالوا هذه أصلا لم يأتي الشرع بنهي عنها، هاتوا نهي عن المظاهرات، بل فسروها من جهة لغوية كما فسر العدوي. قال فإذا أراد الرجل أن يطلب بحق، الرجل إذا أراد أن يطلب حقا له، فظاهره رجل يعني قواه ورحمة فيها مشكلة دي، فإذا ظهره اثنان أو ثلاثة إذن لها إشكال. يبقى هذه من جهة لغوية ما فيها مشكلة، هذا من باب المظاهرة اللي هي اللغوية، تظاهر عليه أن يظاهر الرجل الرجل، أي يعني أن ينصره وأن يقف معه، فلا إشكال في ذلك. فنقول هذه المظاهرات بهذه الصورة مثل ما قال أيضا الحويني، هذه ليس لها مثال سابق، ليس لها مثال إيه؟ سابق، يعني هذه المظاهرة قامت لا يشابهها مظاهرة من قبل، هذه مظاهرة أبهرت العالم. طيب كل هذا يغير في الحكم، الصورة دي تتعدد. عندنا اليوم إضرابات لم تكن موجودة، عندنا اعتصامات، عندنا مظاهرات، عندنا احتجاجات، ما أدري كل هذه المادة المنتهية بالألف والتاء، هذه مظاهرات على ثورات على احتجاجات على اعتصامات على إضرابات، كل هذه الصور المنتهية بالألف والتاء يجمع كلمة واحد، أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقفقهم صلاة. يبقى هذه منابذة لولاة الأمور، نابذهم بماذا؟ ما تفرق بقى. فالمظاهرة دي واحتجاجات غير ذلك فهذه إنما هي صور حادثة لكن حكمها قديم، لكن حكمها قديم. تسميها مظاهرة سلمية، تسميها مظاهرة غير سلمية. هل ورد الشرع بالمظاهرة السلمية؟ يعني أن يجتمع الناس ويخرجون على السلطان مطالبين بأوامر وكذا وكذا وغير ذلك، هل هذه الصورة الموجودة نقول هذه الصورة صورة شرعية لأن الشرع لم ينع عنها، والذي أتى بها الشرع وجوزها؟ ما جوزها الشرع. عندنا نصيحة تكون نصيحة للسلطان، هذه تكون نصيحة للسلطان، نفرق بين أمور السلطان وأمور العامة. أمور العامة أنا أنكر عليك، أنت عندك بدع، عندك ضلالات، علنا أبين هذه مثلا، يعني لو عندك انحرافات وفساد في الأرض وغير ذلك أحذر الناس منك بهذه الأشياء. ولكن حينما يكون الأمر منوطا بسلطان وهذا يختص بالسلطان، فهنا إن كنت أنا أمام السلطان أبين له ولو علنا بالأدب وبالطريقة الشرعية. طيب لو لم أكن عند السلطان فلا يجوز أن أنكر عليه علنا في هذا وأقول السلطان فعل وفعل وفعل، وإنما تكون نصيحة بيني وبينه، فمن كان له نصيحة لذي السلطان فليبديها علانية. يبقى سواء الصورة دي كان لها مثال سابق أو ليس لها مثال سابق أو غير ذلك فإن الحكم واحد. كذلك صور الشرك متعددة، صور الشرك متعددة، ليس باللازم أن تكون كل صورة على وفق ما كان عند الأوائل، ليس باللازم، المهم أن الحكم واحد. فما الشرك؟ دعوة غيره معا. ما الشرك؟ صرف العبادة لغير الله، صرفت العبادة لغير الله هذا شرك. بأي بقى صورة حصلت ما في فرق، بأي صورة حصلت فبأقل أحوال أنه ماذا؟ محرم تحريما شديدا. لكن بعضهم يقول إيه؟ البعض كره والبعض ما كره، يعني جعل هذه المسألة من المسائل الخلافية أنه يدور قول العلماء فيها بين الكراهات وغيره كما أوضحنا من قبل. وحينئذ يأتون من كتب الحنابلة، قال البهوتي العلامة ما شاء الله، شوف هؤلاء إن كانت له شبه كما بيّن شيخ الإسلام قبل هذه الشبه قبل بسطها بيّن الجواب المجمل أن هؤلاء يتبعون المتشابه. واتباع المتشابه يا إخواني يكون على قسمين، القسم الأول اتباع المتشابه من القرآن والسنة، طيب والقسم الثاني اتباع المتشابه من كلام العلماء، اتباع المتشابه من كلام العلماء. ونضيف إلى ذلك أمرا ثالثا لا يدخل في اتباع المتشابه بل اتباع الزلات، هو اتباع زلات العلماء ليحتج بها عليك. فقوم يتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه سواء في قول الله أو في قول رسوله أو في قول العلماء، ده اتباع متشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. طيب وقوم يتبعون زلات العلماء فيحتجون بها عليك، يحتجون بها عليك ويقولون قال فلان قال علان قال كذا قال كذا. نعم نعم قال ايه؟ اقرأ في نسخة اللي عندك. ها طيب ثم يبقى هنا عندنا ثم يبقى هنا ايه النسخة؟ ثم دعوت الله ليل ونهار وخفت ثم دعوت في تلك الحال نبيا، يبقى صح كده ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في العبادة ولا لا؟ يبقى هو يبقى تضيف ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، صح. يبقى هنا أثبت دعاء الله ثم أثبت دعاء غير الله، هذا هو الشرك. نعم.
فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها
أو ثم دعوت غير الله ليل ونهار في تلك الحاجة إنما نبيا أو غيره، يبقى بدل من غير الله. لكن لو جاء بقى إعادة لي ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا اتضح الأمر. نعم. لأن دعاء الله توحيد ولأن دعاء غير الله شرك. انظروا يا إخواني ما أيسر المفهوم هذا، تدعو الله توحيد، يا الله توحيد، يا حسين شرك إذا كان ميتا، طيب إذا كان حيا يا حسين وهو حاضر يقول لك نعم هذا ليس بشرك، هذا مباح عادي لا إشكال فيه. يبقى يا حسين الحاضر أمامك مباح، يا حسين الحي الغائب تطلب منه شيئا تظن أنه يجيبك هذا شرك. ليه؟ لأن ما يسمعك ولا يقوى على أن يجيبك، فهذا حي لكنه غير حاضر. طب لو قال واحد ما حكم هذه العبارة؟ امرأة معها ولدها وأبوه مسافر إلى السعودية وقد أخطأ الولد، فقالت تعال يا فلان شوف ابنك عمل إيه، تعال يا علام شوف، تعال شوف اللي انت ربيته عملته وسويته، تعال تعال شوفه. ها ما هي الان نقول دعت حيا غير حاضر ولا ماذا بتقول له هذا؟ ها ليس دعاء، امال ايه؟ يعني ندبة ندبة تشكو حالها وتعال شوف هل ربيت هل فعلت هل كذا هل كذا وهكذا. يبقى ده ليس تقصد الدعاء والنداء أن يجيبها أبدا، ولا في عاقل يقول هذا، ليس هناك عاقل يقول هذا. طيب، أو ندعو ميتا فنقول يا فلان أعطني، يا فلان كذا وكذا، فهذه أيضا من الشرك بالله. أو أدعو الله لي، يبقى هذه مقامات نفرق بينها. يبقى إذن إذا صرفنا العبادة لغير الله من دعاء من نذر من ذبح كان هذا شركا، وأما إذا صرفنا لله فيكون ماذا؟ غير شرك. هؤلاء يقولون نحن لا نقصد كذا. طيب فسروا لنا لماذا الصناديق هذه موجودة ونجي ننذر فيها، وأنت تسمونها صناديق نذور. طب هذا اللي بينذر فين؟ ها؟ بينذر هيقول لك لله. طب في أي مكان ينذر؟ وإن كان حكم النذر معروفا يعني، لكن ها؟ هذا نذر طاعة؟ ينذر الله. لو كان ينذر ونذر الله طاعة فنقول يجب أن توفي بذلك، وإن كان أصل النذر غير مشروع. أصل النذر أن تقول إن شاف الله ولدي فإنني أذبح لك وكذا، فهذا غير مشروع في أصله، لكن مع ذلك فإنه يجب أن نوفي بهذا النذر. وإنما قال فيه النبي فإنه لا يرضى من قضاء شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس ما يذبح لله إلا إذا نظر، ما يتصدق إلا إذا نظر، فلهذا قال النبي وإنما يستخرج به من البخيل. لكن أصله نهى عنه الشارع، سواء نهي تحريم على قول بعض أو نهي كراه، لكن يجب الوفاء به إذا كان طاعة. طيب لكن لماذا تضع النذر عند الدسوقي؟ ايه علاقة الدسوقي بالنذر؟ اكشفوا لنا، يلا اشرحوا لنا ايه العلاقة. اصلا ما يقصد طيب ليه؟ ها؟ ليشفع لك هذا الدسوق عند الله. وانت جعلت هذه البقرة هذه الشاه هذه للدسوق البدوي ليه؟ لماذا؟ ايه العلاقة؟ يقول لك انا اذبح الفقراء هناك. طب الفقراء في كل مكان، لماذا الفقراء او لا؟ طيب لا الفقراء هناك موجودون وهؤلاء والاخر. طيب ايه علاقة هذا بالبدوي؟ لو ذبحت الفقراء معنى هذا ممنوع، لانه لا يجوز ان نذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. ثم هل كل من يذهب ينذر ويذبح يقول انا انذر الله واذبح الله ولا علاقة لي بالبدوي؟ هذا المعنى اصلا انتم تتكلمون فيه، لكن العوام غالب العوام لا يلتفتون الى هذا. غالب العوام هو مراد الشيخ، الشيخ له بركة فحصل شفاء لبقرته لبهيمته، ويطوف حول هذه القبور ليحصل الشفاء لبهيمته. طيب يبقى هنا عبادة صرفها لهذا المقبور رجاء أن الله عز وجل يعطيه بهذا، حتى لو قال أنا أعلم أن هذا المقبور لا يشفي بقرتي. ومن ماذا أستشفع بهؤلاء؟ ما هو نفس المشركين كانوا يقولون هذا. هو المشركون كانوا يقولون هؤلاء يحيون ويميتون ويعطون، أبدا، لكن الله عز وجل يعطيهم به. يبقى ما خرجنا عن هذه الشبهة. فبدل من أن تبرد هؤلاء أمحو هذه الصور ولا توجدها، لا يجوز لك. النبي لما جاء الرجل وقال ما شاء الله وشئت، قارن بين ما شاء الله وشئت وبين اللي يحصل ده يا اخوان. قال أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني، وهو قال ما شاء الله وشئت، مع أن المخلوق له مشيئة، النبي له مشيئة والله له مشيئة. ومن إذن ما الذي وقع فيه من خطأ؟ طالما المخلوق له مشيئة والله له مشيئة، لكن هناك المخلوق ليس له جلب نفع ولا دفع ضر، والله هو الذي يأتي بالنفع ويرفع الضر. لكن هنا المشيئة للعبد مشيئة والرب مشيئة. طيب إذن أجعلتني لله ندا، ما الإشكال فيها؟ الإشكال فيها أنه ساوى بين المشيئتين في اللفظ، وكان ينبغي أن يقول ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله وحده. يبقى هذه فقط التسوية اللفظية أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال جعلتني الله ندا، فكيف بالذي يذبح وينذر؟ فمن صان التوحيد حفظ جنابه وسد كل باب يوصل إلى الشرك الأكبر. نعم نعم نعم. لو قال قال أذهب المسجد تبس البركة من الجدر يعني ولا ماذا؟ من أي مسجد؟ يعني عموما مش مسجد الأموات، بركة بإيه؟ بالمسجد ولا بالعبادات في المسجد؟ إحنا الآن بنلتمس البركة في المساجد، نلتمس البركة بالمجالس هذه، نلتمس بركة المجالس. أي بركة؟ البركة الشرعية وهي بركة الأجر، بركة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وضد رسوله بينهم إلا نازلت عليهم السكينة. ما اجتمع قوم، فاحنا حرصنا على الاجتماع، يذكرون الله، حرصنا على الذكر. ما الذي يحصل؟ يحصل أربعة أمور: أن الله، أن الملائكة تنزل تحف، السكينة تنزل والملائكة تحف، و ها والله يذكره في من عنده، و حديث أبو هريرة عند مسلم: إلى نزلت عليهم السكينة وشيطهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. سكينة رحمة، سكينة تنزل وملائكة تحف وتغشى الرحمة ويذكرنا الله عز وجل عنده. يبقى هنا نلتمس بركة ماذا؟ بركة الاجتماع. وليس المسجد نفسه كجدر له علاقة. ما العلاقة؟ ما في علاقة بالجدر نفسه. كلكم جايين أن تلتمسون حتى في شد الرحال. ما بعضهم يقول طب ما أنتم تسافروا، في ناس جاية من القاهرة وفي ناس جاية من الفيوم وفي ناس جاية من كذا، طب ما أنتم بتشدوا الرحال ليه إلى المسجد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تشدوا الرحال إلى ثلاثة المساجد. نقول ما. نحن لا نشد الرحال إلى المسجد أبدا، نحن شددنا الرحال لطلب العلم. ولهذا في مسجد، في مقر جمعية، فوق السطح، في الشارع، في خيمة، هذا هو المراد. فكلنا شددنا رحالة يا اخوان لطلب العلم وليس المسجد كشرف بقعة. نحن نأتي لهذا المسجد كشرف بقعة، ومثله ماذا؟ الاعتكاف. بعض الاخوة عنده وساوس يقولك لا انا اعتكف في بلدي وكذا، لان انا ما اريد ان ادخل في شد الرحال، لان لا يجوز ان نشد الرحال الى ثلاث مساجد. طيب هذا شد رحلي الى المسجد ولا شد رحلي الى الاعتكاف في المسجد؟ الاعتكاف مع أهل العلم، مع إخوانك من أهل السنة، تنتفع هناك، هناك العبادة وهناك العلم وهناك كذا. يبقى شد الرحال لماذا؟ لعبادة، لعلم. وحينما أشد الرحال سأعتكف عند الشيخ فلان، صوته جميل في القاهرة، فأعتكف معه حتى أشعر بروحانية. يبقى أنت شد الرحال إلى المسجد، المسجد لا التفاد له. ولهذا لو المسجد في هذا المكان في القاهرة، أو نفس الشيخ كان في الفيوم، أو نفس الشيخ كان في المنوفية، في أي مكان أنا رايح لإيه؟ أعتكف مع الشيخ، رايح أصلي مع الشيخ وأعتكف عنده. إنما من شد الرحلة إلى المسجد يرجو البقعة، فضل البقعة، هذا محصور بثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى فقط. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى احنا نفرق بين شد الرحل إلى طلب العلم، شد الرحل إلى عبادة، شد الرحل إلى المسجد. إلا المسجد يعني أن الفضل يعود للبقعة، هذا لا يكون إلا في ثلاث مساجد. قد يقول قائل طيب مسجد قباء قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت ماشيا وراكبا، هذا من شد الرحال. نقول أنت تقول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يشد الرحل في ماذا؟ كان يأتي، يأتي، لكن شد الرحل يعني سافر؟ الجواب لا. ولهذا يشرع لمن كان في المدينة أن يأتي مسجد قباء. يبقى هنا شد الرحل؟ أبدا. أهل المدينة يأتون قباء، يصلون في قباء للفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من توضأ في بيته وأحسن وضوء وأتى قباء فصلى ركعتين وكذا كان ذلك له كأجر عمرته. لكن هذا لمن كان في المدينة. طيب لغير المدينة، نحن يا شيخ من أهل مصر نذهب إلى المدينة ونصلي في قباء ونأتي قباء، تأتي قباء تبعا ولا أصالة؟ تأتي قباء تبعا وصالة. بمعنى هل أنت من هنا حجزت التذكرة وسافرت إلى قباء؟ ولا سافرت إلى أديت عمرة ثم سافرت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصليت فيه، ومن ثم تبعا زرت القبر وأتيت قباء. يبقى أتيت قباء وأنت في المدينة. أي شيخ؟ نعم، لكن أنا ناوي إن شاء الله، أنا ناوي من مصر، أنا لا أخفيك سرا، أنا ناوي من مصر أنني آتي قباء. أنت ناوي أن تأتي الطاعة لو رحت إلى قباء، ولا أنت شاد الرحم من أجل قباء؟ طب ما احنا كلنا بننوي. هننوي أنا رايح كذا إلى المسجد، ومن ثم أتي القبر، ومن ثم أتي قباء. ليس باللازم أن تنشأ النية في المدينة، لكن أن تكون النية في شد الرحل إلى المسجد لا إلى القبر ولا إلى قباء. هذا الذي شنع الناس على ابن تيمية بسببه في زيارة القبور وشد الرحل وإلى آخره، وإلى اليوم يقولون هذا الكلام. وراجعوا هذا الكتاب الطيب الصارم المنكي للإمام بحق محمد بن عبد الهادي رحمة الله عليه، أبي محمد، فإنه كتاب نافع، موسوعة في هذا الباب، موسوعة في هذا الباب. فإذا فرق بين إحنا نأتي قبر النبي، هذا ليس بحرام، لكن يكون تبعا. صلينا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتينا قبر النبي سلموا عليه، ولا نعتد ذلك كلما دخلت ولا خرجت، كلما دخلت ولا خرجت وهكذا. لم يكن هذا من فعل الصحابة، ليس أحد يحب نبيا كما أحب صحابته النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك أخواني؟ ولا أحد أحرص على الخير من الصحابة، لأن بعض الناس يأخذها من فعل الخير. يعني أنا أحرص على أن أخرج من جهة القبر أسلم، أنا ودي، أنا جلست في المدينة 5 مرات، صليت 5 أيام، صليت فيها 25 صلاة، ما من صلاة إلا وأسلم مرتين وأنا داخل أنا خارج. يبقى 25 في 2 ب50 مرة، سلمت على النبي 50 مرة. الحمد لله يا رب العالمين، من فضل الله علي، فضل الله علي. طب ومن فضل الله على الصحابة، ها ما حصل هذا ليه؟ ولا أنت أعبد من الصحابة؟ أعبد من الصحابة ولا أعلى من الصحابة ولا أحرص من الصحابة؟ لماذا الصحابة ما كانوا يسلمون عليه كلما دخلوا أو خرجوا؟ يبقى 10 مرات في اليوم، وممكن أن يدخلوا في غير هذه المرات، ممكن أن يدخلوا في غير هذه المرات، يبقى الضحى لشيء من هذا، ها؟ فيسلمون. أو الواحد بالمرة، بدل ما مرة رايح جاي، يعني لو قبر مثلا النبي أمامنا على مذهبكم الآن، يبقى الواحد يفضل إيه؟ رايح جاي، رايح جاي، رايح جاي. ما هو عبادة بقى، ما هو ده طاعة، يبقى يعملوا في اليوم 100 مرة عبادة. لماذا غفلها الصحابة إذا كانت عبادة؟ لماذا لم يفعلها الصحابة؟ ما أثر عن الصحابة ذلك إلا ما ورد عن عمر كان إذا قدم من سفر. يبقى إذن حينما أتي أنا مسجد رسول الله وأنا من أهل مصر وأصلي في المسجد وأحرص على صف المسجد وفي الصف الأول ثم أتنفل في الروضة، ودي مسألة مهمة جدا. بعض الناس يقول أيهما أفضل، الصلاة في الصف الأول أو في الروضة؟ نقول انظر إلى أدلة. الأدلة ماذا فيها؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستيموا لذلك لفعل الصف الأول. في أي مسجد؟ في المسجد الحرام الصف الأول، في مسجد النبي الصف الأول. طب الروضة فيها فضل، ما بين بيتي ومنبري روضة برياض الجنة، ما في مشكل، تعال تنفل في الروضة طول الليل والنهار، ما في مشكل، هذه لها فضيلة. نحن لسنا ننكر الفضائل، لكن ننكر الفضائح والمخالفات والبدع والضلالات، أما الفضائل نحن ننكرها، نحن محب الفضائل، نحن نحرص على العلم بها وتطبيقها وتنفيذها، لكن الفضيلة لا تكون فضيلة إلا على الوجه الشرعي، لا تكون هناك فضيلة إلا على الوجه الشرعي. ولا يمكن أن يكون الشيء أو أن يثبت للشيء فضيلة مع مخالفة الشرع، فهذه محدثة ضلالة. إنما الفضيلة تثبت مع الموافقة، ولا تنظر إلى العبادة في نفسها، انظر إلى زمانها، انظر إلى مكانها، انظر إلى صفتها، انظر إلى قدرها، انظر إلى جنسها، رجل ضحى بمزرعة دجاج، رجل ضحى بأنثى الماعز صغيرة جدا فيها 5 كيلو، 5 كيلو فقط اشتراها لتكون أضحية، ثمنها 2000 جنيه، ورجل ضحى بمزرعة دجاج 5000 كيلو من 5 كيلو ثمنها 250,000، ودي ثمنها 2000. أي الضحيتين أعظم؟ من يجيب؟ أي ضحيتين أعظم؟ قولي خليل الماعز، أحمد، أي ضحيتين أعظم؟ الماعز، الماعز. في قول ثاني؟ إيه؟ أحسنت، ما في أضحية، الضحية بالدجاج ما هي الضحية، هذه هي ضحية واحدة، هي ضحية واحدة أصلا، كيف أي ضحيتين أعظم؟ هي ضحية واحدة، هي أضحية واحدة، الثانية ليست بضحية أصلا، ليست بضحية أصلا، إنما هذه صدقة من الصدقات، لكن ليست بضحية. الأضحية لابد أن تكون بهيمة الأنعام، ولو قلنا أفضل يعني هذه يثبت لها فضل، أضحية لها فضل، لكن الثانية فضلها أعظم، لا هذه ما بضحية أصلا، هذه ليست بضحية أصلا. شوف 250,000، 500,000 كيلو، كم سيطعم من ورائها فقراء ومساكين وغير ذلك، لكن مع ذلك ليه؟ لأنها خالفت الشرع في الجنس، جنس العبادة. ومن هنا أكدنا في صدقة الفطر، صدقة الفطر لابد أيضا أن تكون من الطعام لا من المال، من الطعام، وليس مع من قال إنها تكون من المال حج، فلان قال وجوز إخراج، فلان قال، الرسول قال، لكن قوله وجاهه. وانظر في بهيمة الأنعام كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عند الزكاة أن لو نزلت عن السن فيدفع معها 20 درهما، يبقى الصورة دي مستثناة، مسألة القيمة هنا، يعني أن القيمة هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قيمة، من تقول مين؟ النبي بس، خلاص انتهت المسألة، يعني مش الشافعي، يعني مو بقى بحنيفة، يعني النبي قال، يعني أعطي 20 درهما، أعطي السن هذا و20 درهما، تقول النبي خلاص يا أخي، النبي يا أخي، النبي قال، إنما إحنا الكلام الآن إيه؟ أبو حنيفة قال، مو بالنبي قال، أبو حنيفة قال، يبقى أبو حنيفة اجتهد رحمه الله على العين وعلى الرأس قدرا، ولكن اجتهاده ليس عليه الدليل. ليه؟ لأن هذه عبادة شرعت من جنس ما، والعبادة إذا شرعت من جنس ما فلا يجوز إن إحنا نصرف هذا إلى غيره. ومثل ما تذبح في الهدي، كذلك الهدي لابد يكون بهيمة النعام، إبل، بقر، غنم، لابد أن يكون بهيمة الأنعام. فبارك الله فيكم. إذن الفضيلة، العبادة لا تثبت لها فضيلة إلا إذا كانت على وفق، على وفق الشرع. يعني نظرة سبحان الله من هؤلاء الذين يدافعون عن القبوريين، يا أخي هنفترض أنت عمال إيه؟ تسلك لهذه الموالد ولمن يعبد هذه الموالد. طب انت تريد بقى، يبقى هنا ايه بقى؟ انت تقول الصوفيه اللي عندنا ليست صوفيه دعاء الى اموات، وليست صوفيه كذا وكذا وكذا. حتى الوقف عند البدوي اللي بيقول يسطوحي وكذا، يقول لك ادعوا الله. لا ما ندعوش البدوي. الا امال انت واقف طول الليل والنهار بثيابك الاحمر هذه تقول يسطوحي، يا ابا الفتيان، يا ما ادري ايه، يا كعبه الانبياء، يا قبله مش عارف كذا، يا الى اخره، يقول لك اقرا الفاتحه بس. انت تقرا الفاتحه بس، لكن لا، ما تدعوش غير الله، اوعى. فعمك سيد بيقول لك ما تدعوش الا الله، وعمك شعبان اللي مش عارف فين عند بدوي ولا عند سوقي يقول لك ما تدعوش الا الله. الا ده انتوا بقيتوا وهابيه ولا ايه يا جماعه؟ ولا انتوا متمليين؟ انتوا حافظين مش فاهمين؟ يعني انتوا متمليين حد مليكم؟ احنا نعمل معاكم لقاء واياكم ان تقولوا بندعو الله، ندعو غير الله، احنا ندعو الله، لا ربنا هو اللي بيعطي، لا ربنا هو اللي بيفعل، ربنا كذا. فالسؤال، لماذا تجلسون هنا؟ هل هذه الصور مشروعه؟ هل هذه الاحتفالات موجوده؟ سبحان الله، خلينا واقوم دينا بلا دين. فانتم تسلكون وتبررون وتعللون، لكن حكموا في هذه الصور بقال الله قال الرسول، ويجلس ويرضع شبهات. فإن قال قائل لم يكن هذا على عهد رسول الله فالجواب، وإن قال قائل إن الأموات لا ينفع فالجواب. يعني وضعوا كل واحد وضع كتاب كشف الشبهات للرد على الوهابية، كل واحد عنده كشف شبهات. لكن في فرق بين كشف شبهات القبوريين وبين كشف شبهات الموحدين. انت بتكشف شبهاتي وانا عندي شبهة، وانت جعلت قولي انا لا تدعو ميتا لا تطوف حول القبر شبهة. فهؤلاء عندهم كتب، اي والله يا اخواني عندهم كشف الشبهات. لكننا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدنيا في السنة وضعوا كشفا لشبهات القبوريين، أم هؤلاء وضعوا كتبا في كشف شبهات الموحدين، فجعلوا منهج الموحدين شبهات يجب الرد عليه. يا الله، فمع أي الفريقين أنت؟ مع أي الفريقين أنت؟ أنت فين؟ مع أي فريقين أنت؟ فردوا نفس المشركين، ردوا على شبهات الرسل في زعمه هذا شرك. قالوا لا، ما نعبدهم إلا ليقربون والله زلفى، نحن ما نعتقد أنهم يخلقون ويحون ويميتون، لكن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما هو نفس ما قالوه، ويعبدون من دونه ما لا يضرهم ولا ينفعهم، تنهاهم الرسل ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فجعلوا حجج أهل الحق شبهات ترد عليه، أما أهل السنة جعلوا شبه أهل الباطل شبهات يرد عليها. فرق بين محمد بن عبد الوهاب وبين كل هؤلاء الذين يدافعون عن هذه القبور. فالنبي حينما يقف مع ما شاء الله وشئت، كيف لو جاء كيف لو رأى النبي هذا؟ كيف لو رأى النبي هذا؟ كل المسألة التي تفرق هذا الزمان عن زمان السابق، المشركون حينما كانوا يجتمعون عند منات ولات وهبل وإلى آخره، هؤلاء يجتمعون عند حسين، عند من يسمونهم بالأولياء والصالحين. هذا الفرق بس، لكن في نوع العبادة، في نوع ما يحصل، لا فرق. بل إن الجرأة جعلتهم يقولون لا يوجد شرك ولن يوجد شرك، لا وجد ولن يوجد. لماذا أيها الفقيه العالم النحرير؟ لأن النبي قال ما الشرك أخاف عليكم، خلاص النبي ما عندي خاف عن شيء، إن شاء الله لن يقع الشرك. والله ما قالش والله إن شاء الله، أنا اللي بقى زلت لساني، أنه هو بيجزم لن يقع الشرك، لأن النبي قال ما الشرك أخاف عليكم. طب ما النبي قال ما الفقر أخاف عليكم، خلاص يا جماعه ما فيش فقر، انا يا شيخ مش هاكل. لا يا عم انت مش واخد بالك ان انت غني، والله يا شيخ مش هاكل خالص. لا انت غني اسكت، النبي قال ما الفقر اخشى عليه، ما الفقر، يبقى ما فيش فقر، انت كذاب شيخ، والله ده انا مش هدفع ادفع ايجار. لا انت كذاب اسكت، ولا زوج جبنتي اسكت، انت كذاب، ما فيش فقراء يا جماعه. فتوى الجماعه اللي بيقولوا ان الناس فقراء واغنياء دول ضلال، الناس كلهم اغنياء، النبي قال ما الفقر اخشى عليه، يبقى انتم كذبه، كل واحد بيدعي الفقر كذاب، ما الفقر اخشى عليه. ما هو نفس المساله، ما شك اخفى عليه. ان قال لا ده بيقصد النبي يعني ان هو مش بيخشى علينا الفقر، ده بيخشى علينا الغنى. فنفس المساله انا اقول، اولا من الذي خاطبهم النبي وقال ما الشرك اخاف عليكم؟ من هم؟ سطوحي ولا ابو دراع ولا من؟ قال ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا، ولكن اخشى عليكم دونه. وهو الذي قال لهم صلى الله عليه وسلم في حديث جابر اظن، لما اتى مال من البحرين في الصحيح، فراى الصحابه قد اجتمعوا فقال ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلك، أن تبسط لكم كما بسط لهم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. مثل ما قلنا، أنا أقول لإخواني الآن إلا أمامي كلهم، والله ما الإخواني أخاف عليكم، ولا الأشعري أخاف عليكم ولا كذا أخاف عليكم، لكن أخاف عليكم نفوسكم ونفسياتكم، أخاف عليكم، أخاف عليكم صاحب عجب، أخاف عليكم صاحب نفسية قد تصد عن الدين والسلفية، أخاف عليكم هذا، أخاف عليكم أن واحد في يوم من ينصر سنة ويأتي بقال الله قال الرسول كذا كذا، وإنما ينصر نفسه ما ينصر سنة، حقيقة أمري ينصر نفسه ما ينصر سنة. هذا الإنسان يخاف، واضح إخواني؟ هذا الإنسان يخاف. ما أخاف عليك أن تزني، لكن أخاف عليك النظرة. أن تزني لا، لكن أن تنظر سهلة، قد يكون عندك تساهل. ما أخاف عليك الربا، لكن أخاف عليك الشبهة فيه والوسيلة إليه وغير ذلك. يبقى هذا أمر معروف، لكن أنا معنى ذلك الشرك يقع كيف وقد قال النبي وجزم أن الشرك يقع، فقال لا تقوم ساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. طبعا أقول دي أمة الدعوة، ما هي أمة الدعوة أصلا بتعبد الأوثان قبل النبي وفي عهد النبي اللي هم المشركون، لكن النبي يقول ها حتى يلحق فئام من أمتي، يبقى من أمتي، من أمتي، من أمتي، من الأمة من يشرك، ولا تقوم ساعة حتى تعبد إيه؟ ها اللات وكذا وذي الخلصة هذه. فالله المستعان، حتى اضطر بآليات نساء دوس، هذا يقع. فمثل هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم، هذه ليس فيها نفي الشرك، إنما فيها عظم التوحيد الذي جعل الشيطان ييأس أن يعبد بأرضكم. هذه ييأس أن يعبد، وهذا إخباره عما بنفسه لا عما في الواقع، لا عما في الواقع. لو أنت بتعيش في الدولة العبيدية، دولة بني عبيد القداح، لو أنت رجل، لو إحنا الآن بنعيش في عصر هؤلاء من سب الصحابة على المنابر، والله يا إخواني سبحان الله، الإنسان بيحمد الله عز وجل وعلى العافية. تخيل لو إحنا في زمن الآن يا إخواني يجبر الخطباء على سب الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وهؤلاء يا إخوان، تخيل لو أنت في هذا الزمن، ومن شتم وسب فله درهم ويردب، تخيل. وبعدين أبي حدثني بهذا، وبعدين جدي حدث أبي بهذا، وأنت تحدث ابنك بهذا، تيأس أن يرفع هذا وأن يتبدل هذا الحال. لو أنك تعيش في بني العباس المأمون وابتلاء أولاد السنة، ثم يأتي المعتصم لعله نفسه، ثم يأتي الواثق، الحمد لله مات المعتصم لعله، يأتي آخر يرفع الله عز وجل ما بالمسلمين، يأتي الواثق، ماذا تقول؟ قد تيأس أن يرفع هذا في نفسك فتصاب بهذا الأمر. فإذا رأى الإنسان واقعا هكذا، كيف بقى لو تبدل؟ لو أنك تعيش في عهد النبي، في عهد الصحابة أبي بكر عمر. ولهذا ماذا قال حذيفة كما في الصحيح؟ يا رسول الله إن كنا في جهة وشرف، فجاءنا الله بهذا الخير المحض، فهل بعد هذا الخير شر؟ يعني ممكن أن يأتي بعد هذا الخير؟ تخيل صاحبك مين؟ هذا أبو بكر، والثاني هذا عمر، وده طلحة، وده زبير، وده، ومن الداخل هذا، هذا أنس بن مالك، ومن اللي جالس هناك ده عبد الله بن عمر. ألا في بدعة، في شرك، في مخالفة، في كذا، في تنافس، في خلية تعمل حول النبي. ما كل شيء حصل أبو بكر زي حال الناس اليوم، تجد إيه؟ يعني حتى لو عند مثلا بعض العلم تجد واحد اثنين ثلاثة مبرزون والبقي، لكن لا، الصحابة كل يتنافس. فهذا الصديق، والآخر الفاروق، والثالث له ميزة ذو النورين، والرابع هذا أبو تراب، هذا بمنزلة هارون من موسى، والخامس هذا حواري رسول الله، وده هذا خالف يريد أحدهم خالف، وده لأبعثنا معكم أمينا حق أمين، أمين هذه الأمة، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد. طب وانت بقى من هذا؟ ما عرفنا. هذا أبو دجانة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف؟ كل يريد أن يأخذه، من يأخذ بحقه؟ كل الأحجام. قال أبو دجال أنا يا رسول الله. خرج رجل اسمه أبو دجال، لا هو الصديق ولا هو الفاروق ولا هو يعني كلقب، ثم أخذ الرأس سيفه من سيوف الله يفتح الله على يديه. من هو؟ علي، الزبير، خالد بن الوليد. يبقى إذن توزعت ماذا يا أخوان؟ الفضل. هذا يموت واحد، هذا يحشر واحد، هذا كذا كذا أخير. طب وهذا بقى صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة، أصر له النبي وهذا حتى إن عمر كان ينظر إليه إذا مات رجل هل يصلي عليه حذيفة أم لا، فإن صلى عليه حذيفة صلى. حتى جاءه عمر يوما وقال أنشهدك الله هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين. سبحان الله، عجيب يا أخواني. هو عمر دعا الناس أنه مبشر بالجنة له، ولا يمكن أن يتبدل القول، ولا يمكن أن يكون المنافق أن مبشر بالجنة منافق. حاجة عجيبة يعني، ما العمر يقول هذا يا أخوان؟ وما العمر يقول رجوت أني أنجل لي ولا علي؟ عجيب والله. وما للصديق يقول هذا ليتني شعر في صدري مؤمن؟ ومال الله أكبر الله أكبر يا إخواني. نص على فضائلهم يا إخواني، ومأواهم الجنة، ورأينا أعلى العبادة والطاعة. يعني حقيقة كان يقول هذا، حقيقة كان يقول هذا، لأنهم بشروا بالجنة والله يعلم أن هذا مسلكهم، فيفعلون فعل الخائف خائف، ولهذا كل يقول هذا كذا. فتوزعت الفضائل على الصحابة. إذن باب الفضائل شرطه ماذا يا إخوان؟ المتابعة. ولا يمكن أن تكون فضيلة على خلاف المتابعة، هذه قاعدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قالها الرجل لما عطس عند ابن عمر. إيه رأيكم يا إخواني؟ ما فضائل الحمد في النصوص؟ كثيرة صح؟ طب وما فضائل الصلاة على النبي في النصوص؟ كثيرة. طيب رجل عطس يقول الحمد لله، يبقى أتى بفضيلة الحمد. طب رجل قال عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يبقى المفترض إيه؟ أن يكون أتى بفضيلتين، بفضيلة الحمد وفضيلة الصلاة. صح يا إخواني؟ المفترض كده. لو إحنا بنجعل الفضائل آراء ونخترع فضائل، رجل أما يعطس فيقول الحمد لله، وآخر يعطس فيقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يبقى ده أتى عبادتين وهذا أتى عبادة. صح يا أستاذ إبراهيم؟ طيب قول لي بقى، هل هذه فضيلتين ولا فضيلة؟ اللي قال لما عطس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ده أتى فضيلة ولا فضيلتين؟ اصحى معايا هعيد لك السؤال تاني. عطس الرجل، بلاش انت بتأكل، خلي بكر، يا بكر، رجل عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورجل آخر عطس فقال الحمد لله، هذا الذي قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أتى فضيلة واحدة ولا فضيلتين؟ أنت رفعت مرتين كذا وكذا، هي واحد ولا اثنين؟ أتى فضيلة ولا فضيلتين؟ ها ها ها، أتى بدعة، أتى بإيه؟ طب تعرف فيه يا عم شعبان؟ أنت ما تعتص دلوقتي هتقول الحمد لله، الحمد لله أنت تبعت السنة كده، أتيت فضيلة. طب لو واحد قال الحمد لله يا عم شعبان والصلاة والسلام على رسول الله، زود واحدة كمان أهو، يبقى المفترض ده زاد فضلا ولا عمل يا عم شعبان؟ ها؟ ما هو جارك هو بيقول بدعة، بدعة إزاي يا عم شعبان وهو بيقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ عليه الصلاة والسلام. قول يا أنس، خالف السنة. طب هو الصلاة على النبي مش من السنة يا أنس؟ من السنة. طب ما هو قال الحمد لله، جاب السنة وزود كمان عليها سنة أخرى وهي الصلاة والسلام على رسول الله، إيه الإشكالية؟ استنى، قول يا أنس، مش مكانها. أحسنت أحسنت يا أنس، لك 5 جنيه يا أنس، الظهر أديك 5 جنيه إن شاء الله. خلاص يا أنس، ليه؟ مش مكانه. احسنت، مش مكانه. الصلاه والسلام على رسول الله، اجلس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة 1000 مرة، لكن كونك تجعل الصلاه في الموضع هذا فقد خالفت السنة، قد خالفت السنة. مثل الرجل يضع جنيه هنا لفقير، طب يضع جنيه هنا لنتنياهو، هذا وافق وهذا خالف. تذبح لله، هذا وافق. تذبح للبدوي، هذا خالف. يبقى إذن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا فضيلة لها، ليس لها فضيلة، بل هي بدعة محدثة ليست لها فضيلة. الفضيلة أن تقول الحمد لله، ولهذا قال ابن عمر له إيه؟ وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن في غير الموضع ده نحن نحمد الله ونحن نصلي عليه، لكن ما هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هكذا قال نبيه إذ كان يعطس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولهذا رضي الله عن الصحابة يا إخواني، لم تخترق الشريعة من قبل صحابي. شوف، لم تخترق الشريعة من قبل صحابي. ليه شيخ معاوية بن سفيان سنة سنة توريث الحكم، توريث الحكم، وتوريث الحكم ده مظلم ولا يجوز. و أولا نصحح لك المصطلح، مش حاجة اسمها توريث الحكم، في حاجة اسمها النص على إمام يأتي بعد، اسمه النص، وده من طرق، من الطرق الشرعية وليس طرق محدثة. انتبه يا باشمهندس وائل، النص على إمام بعد الإمام من الطرق الشرعية ولا من الطرق المحدثة في اختيار الإمام؟ الطرق الشرعية، نقول التغلب، يعني من الطرق الشرعية نقصد يعني الذي ندب إليها الشارع أو اعتبرها الشارع، لكن طرق شرعية حتى في التغلب الشرعية تثبت بها الولاية لكن لا يثبت بها الاختيار. يعني أقصد لا يثبت بها الاختيار، يعني أن الشارع لا يدعو إلى الاختيار عن طريقه، الشارع لا يدعو إلى الاختيار عن طريق التغلب، بمعنى تقوم أنت بسيفك وتحارب وكذا وكذا حتى تأخذ هذه، لا، الشارع نهى عنه، بل النبي أمر أن اقتلوا الآخر منهم. لكن لو حصل التغلب حصلت الولاية، وهذا طريق شرعي في ثبوت الولاية. التغلب طريق شرعي في ثبوت الولاية، لكن ليس طريق شرعيا في اختيار الولاية، إنما اختيار الحل والعقد ده طريق شرعي، إنما النص على إمام ده طريق شرعي، أبو بكر نص ونبي ترك، ولهذا قال عمر إن أستخلف فقد استخلفه خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، فجعل الخلافة في ست، جعل الخلافة في ست. يبقى إذن معاوية رضي الله عنه لما نص على خليفة بعده لم يكن خالف شرعا، لأنه سميها توريث حكم بالأسلوب العصري اللي هو قد يقزز معاوية الذي ورث الحكم وسنى سنة التوريث وكذا. لا، معاوية رضي الله عنه نص على إمام بعد. طيب يبقى إيه؟ لماذا نص معاوية على مفضول مع وجود فاض؟ يبقى المسألة ليست في أصل اختيار الحاكم فيها المحظور الشرعي، بل إن نص الإمام على من يأتي بعده هذا أمر شرعي لا إشكال فيه. ومهم جدا يا إخواني أن نسمي الأسماء بأسمائه، أن نسمي الأسماء بإيه؟ أن نسمي الأشياء بإيه؟ بأسمائه. الأمر بقى الثاني هو أن معاوية لما نص على يزيد وموجود أفاضل الصحابة، يبقى هذا اسمها بقى عنوانها هو أنه نص على مفضول مع وجود الفاضل. معروف أن الفاضل بيقدم، لكن ما عندك في الشريعة أن المفضول قد يقدم على الفاضل لحاجة فيصبح المفضول فاضلا. جعلوا الكعبة على قواعد إبراهيم، وجعل الكعبة على ما هي عليه. أيها الفاضل، الفاضل أن تكون على قاعدة إبراهيم، ولهذا النبي تمناه، قال لولا أن قومك حديث عن كفر لانقضت الكعبة ولا جعلته على قواعد إبراهيم، بس منع من ذلك مانع، ولهذا لما جاء ابن الزبير جعلها على قواعد إبراهيم. طيب، هذا أمر، لكن جعل النبي وترك النبي وهو مفضول في نفسه إلا أنه صار فاضلا لاعتبار هذه العلة. ولهذا احنا بنقول مثلا أيهما أعظم، القرآن أو التسبيح؟ مثلا تلاوة القرآن أعظم في الذكر ولا التسبيح؟ أن تقول سبحان الله سبحان الله، ولا أن تقرأ القرآن قراءة القرآن؟ لكن قراءة القرآن لو جئت تجعله مكان التسبيح في ركوع أو السجود يصح استدلالا بالفاضل في نفسه؟ الفاضل في نفسه شيء، وفي هذا الموضع شيء آخر، فقد ينتقل المفضول إلى فاضل والفاضل إلى مفضول في واقعة ما تقتضي دفع ضر أو دفع مفسدة أو إلى غير ذلك، تقتضي هذا، صح يا أخواني ولا لا؟ طيب، وعليه فإن الذي فعله معاوية رضي الله عنه إنما هو باجتهاد لا لرفع قدر والده على الصحابة، هو نفسه لم يرفع قدره على من هو أفضل منه، على علي رضي الله عنه، حتى يرفع ولده وليس لصحابي على صحابي. وهل تفوت هذه المسألة؟ وهل أنت أيها المنتقد المحترق بالعاطفة تفوق معاوية رضي الله عنه في فهمه وعلمه وحرصه على الصحابة رضوان الله عليهم وإلى آخره؟ أبدا. لكن معاوية اجتهد أن التولية تزيده نص على ذلك، وهو يرى الواقعة بعد فتن حصلت يقتضي أن الناس ستسمع ليزيد ولهذا الحي أكثر من غيرهم، فخشي أن يموت ولا ينص أو ينص على أحد قد لا تدرى به الفتن، بل يتحول المسلمون إلى متقاتلين وإلى دماء وإلى وإلى، فرأى أن يعين ولده فينضبط الأمر أفضل من أن يترك الأمر فيقع الاختلاف بين الأمة في الاختيار. وهذا اجتهاد منه، وافق الصواب فله أجران، أو خالف فله أجر. أما مسألة التوريث وأن معاوية سن سنة التوريث أبدا، فإن أبا بكر نص على عمر، فلماذا لا يقال أبو بكر سن سنة التوريث؟ توريث الحكم أبو بكر جعلها في عمر، أو بس هذا عمر، يبقى المسألة بقى مش في التوريث زي ما أنت بتسميه أو النص، يبقى المسألة في الدين في من يختار. طب ومن يختار؟ ما قال معاوية ابن أفضل، ولا اختار بناء على الفضل، إنما اختار بناء على المصلحة في ضرء الفتن والحفاظ على دماء المسلمين. ومعاوية كان من أحرص الناس على حقن الدماء، حتى قال يوما أثناء ما جرى بينه وبين علي رضي الله عنه: من لي بنساء المسلمين؟ من لي بذراري المسلمين؟ فكان معاوية رضي الله عنه يحرص على حقن دماء المسلمين، على حقن دماء المسلمين. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم.
فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
ولا قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ تنكر شفاعة الرسول؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، لكن شفاعتها كلها لله كما قال تعالى قل لله شفاعة جميعا ولا تكونوا إلا من بعد إذن الله كما قال ها
ولا يشفع
ولهذا جعل في القواعد الأربع القاعدة الثانية قاعدة الشفاعة ولا تنقسم إلى قسمين مثبتة ومنفية. هذا من حسن تصنيف الشيخ رحمة الله عليه إذ يبين بين الشفاعة الشرعية والشفاعة المنفية. نعم.
ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه.
حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث فيحد لي حدا. حد. نعم. إذا النبي ما يشفع إلا من بعد إذن. قل لله الشفاعة جميعا. طيب كيف نجمع بين قل لله شفاعة جميعا وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أو كذا
بإذن الله
وبين أن الصالحين يشفعون
بإذن الله
فيثبت لكن بإذن الله. نعم.
ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه وقل اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله
يعني أعطي. أن النبي لو كان يشفع لك بعد الإذن، فلماذا تطلب من النبي شفاعة وهو لا يشفع؟ تقول النبي يشفع لي لأن الله أعطى له، النبي يشفع لي، النبي ما يشفع لك إلا بعد إذن أولا، ولا يأذن إلا في من كان على التوحيد، وفعلك هذا يخرجك عن التوحيد، ولو كنت على التوحيد فلا يشفع لك النبي إلا بعد إذ. ثم إن هذا محله أن يكون يوم القيامة وليس في البرزخ، فإن النبي ما يشفع لأحد وهو في البرزخ لأنه عمل صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وليس فيها أن الميت يشفع للحي، لكن ثبت أن الحي يشفع للميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما من ميت ها يموت فيقوم على جنازته ها 40 رجل فيشفعون به إلا شفع، يبقى من الذي يشفع؟ الحي يشفع في الميت لأن الميت يشفع للحي. نعم.
الشيخ يقول وأنا أطلبه ولا أطلبها؟
نعم.
أطلبه ولا أطلبها؟ يعني تعود على الشفاعة.
يقول
وأنا أطلبه مما
وأطلبها منه، أطلب الشفاعة منه.
النسخ بتقول وأنا أطلبه.
فين؟
أعطي الشفاعة اللي معنى. وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن ذلك؟
وأنا
ولا قبلها؟ تبين لك أن الشفاعة كلها لله؟ اقرأ من قبله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
وأنا أطلبه مما أعطاه الله، أطلب النبي يعني، أطلب النبي مما أعطاه الله إياه. نعم.
فالجواب أن الله أعطاه،
يعني أنا أطلب النبي مما أعطاه الله، أي لأن الله أعطاه شفاعة فأنا أطلب النبي. يجوز أن تقول أطلبها يعني من النبي، لكن لو قال أطلبها مما أعطاه الله قد يطلبها من الله، لكن أطلبه يبقى طلبها من النبي. أطلبه يعني أطالب النبي، أطلب من النبي. نعم.
فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا.
سبحان الله، شوف الجواب، الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تطلب الشفاعة وهو ميت. شوف أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، عنهاك عن إيه؟ عن أن تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال تعالى فلا تدع مع الله أحدا.
والنبي يدخل في أحدا؟ نعم، النبي يدخل في أحد. نعم.
فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله.
شوف في المقابل انظر إلى غلو الصوفية. شوف أحدا دي ذكرتنا بتفسير صاحب الخواطر ولا يشرك بعبادة ربي أحدا أدخل فيه بقى أحدا الجنة. أي من طلب الجنة من الله وعبد الله من أجل الجنة كان مشرك. المفترض أن العبادة تكون لله لكمال ذاته. فمن نعبد الله طمعا في جنة ولا خوفا من نار، إنما نعبد الله لكمال ذاته. فجعل طلب الجنة من الشرك، تخيلوا، وقال أحدا يدخل فيها هذا الجنة ولا يشرك بعبادة ربه أحد. لو قال الله من أسألك في الدنيا سلام من الجنة يبقى أشرك به أحد. فمنع أن نسأله الجنة مع أن نصوص القرآن والسنة في سؤال الجنة، لا ده في سؤال لا الفردوس الأعلى من الجنة. والنبي كان يحرك القلوب بالجنة، من يقتل اليوم وله الجنة. قال عمير بن حمام وكان في قرن تمرات، أبين وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك التمرات إنه لزمن بعيد. طب وماذا قال أنس بن النضر يوم أحد؟ وهن ليه؟ لرائحة الجنة. وصاحب الخاطر يجعل هذا من الشرك. يا الله، جعلت نية أخرى غير وجه الله وهي طلب الجنة، يبقى ده شرك. في الوقت نفسه لا يجعل الحسين شرك، ولا يجعل النذر عند الحسين شرك، ولا يجعل الطواف حول الحسين شركا، ولا يجعل هذا كله شركا. وأن أقول الله من أسألك الجنة شرك. تلاعب يا أخواني بالدين خطير، تلاعب خطير، وضع الأمور في غير محلها سبحان الله، أمر عجيب. الله من أسألك الجنة ونعيمها شرك، الله من أسألك الفردوس الأعلى من الجنة شرك. يا أخوان شرك. أعبد الله بلا جنة تطلب ويطمع فيها وبلا نار يخاف منها، مع أن الله مدح العابدين فقال أمن هو قانت أنا الليل سجدا وقائما يحضر الآخرة، يعني النار، ويرجو رحمة ربه الجنة وفضل الله ونعيمه. يبقى إذن هذا غير، فجعلوا المشروع ممنوعا وجعلوا الممنوع مشروعا. سبحان الله، يعني انظر إلى التشدد، يجعل سؤال جنة من الشرك، ولا يجعل سؤال بدوي من الشرك، ولا يجعل سؤال حسين من الشرك، ولا يجعل الطواف والنذر وكل هذا من الشرك. نعم.
تفسير الشعراوي.
نعم.
من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وقال أحد الصالحين إني لا أشرك بك أحدا حتى الجنة لأن الجنة أحد.
سبحان الله، شوف دخل فيها أحد، دخل في أدخل الجنة في أحد. نعم سبحان الله، يعني انظر إلى التشدد كيف يصل إلى هذه الدرجة، مما يدل على أن هذا دين لا أثر له، أي لا أثر يستدلون به. هذا دين منحوت لم يأتي به النبي ولا صحابة النبي ولا التابعون ولا تبع التابعين ولا أئمة الهدى. فليأتوا بتفسير يوافق هذا التفسير من تفاسير السلف. رابعة، قيل هذا منسوب إليه، ولو أنه كان قولا له باطل. نعم. وفرق من عابد والعالم، قد يكون إنسان عابدا يقول أشياء ولا توافق الحق، فليس كل عابد يكون عابدا بحق. ولهذا قال جاء في الأثر اتقوا فتنتين، فتنة العالم الجاهل والعالم الفاجر والعابد الجاهل. فتنة العابد الجاهل، الشيطان يتلاعب بالعباد. الخوارج كانوا عبادا ما كانوا علماء، فتلاعب الشيطان به، تحقرون صلاتكم بصراطيم وصيامكم بصراطيم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السماء من الرمي. نعم.
وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون.
فإذا كنت تدعو الله أن يشفع
فإن كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله
الله.
فلا تدعو مع الله أحدا.
الله أكبر. نعم.
وأيضا
لأن الشفاعة تنال المخلصة في دينه. في الصحيح أن أبا بكر في الصحيح أن نبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو هريرة فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال قد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني أحد عن هذا قبلك. أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من قال لا إله الله خالصا من قلب أو قال صدقا من قلب، ولا يكون ذلك إلا في الموحد. نعم.
وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون.
نعم، يعني أن النبي يعطي شفاعة وسائر الأنبياء شفاعة والمؤمنون يعطون شفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة
يعني
فأطلبها
منهم؟ يعني الصغار المسلمين الصغار الذين ماتوا قبل الحلو. نعم.
أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟
إذا نطلبها من مين؟ من المؤمنين، من سائر الأنبياء، ولا يختص هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت
هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة.
اللي هي ولا تضارن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. عبدوا، هذه عبادة الصالحين، هذه عبادة الصالحين. نعم.
وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
ليه؟ لأن هذا يستوجب أن تطلب من كل هؤلاء. نعم.
قال الشارح الشيخ العلامة محمد
هذا جزء من هذه الشبهات ذكرها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. طيب علق الشيخ زيد على كل ما سبق.
قال الشارح الشيخ زيد العلامة محمد بن زيد المدخلي رحمه الله فمعناه ما ذكر المؤلف من أن جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، وقد سبق الكلام على الجواب المجمل، وأما المفصل فهو على اسمه مفصل. وخلاصة التفصيل تتجلى في الأمور التالية: الأمر الأول بيان أن من أعداء الله المشركين وغيرهم من أهل الأهواء والضلال من لهم اعتراضات كثيرة على دين المرسلين الذي أرسلهم به رب العالمين يصدون به الناس عنهم. ومن تأمل نصوصا
طبعا يعني إذا كانت هذه اعتراضات على دين المرسلين فما بالك يا أخواني بمن يقولون الوهابية وغير ذلك. يعني كل داعي التوحيد عليه اعتراضات من القبوريين، والاعتراضات على من يسمونه بالوهابية هي نفس الاعتراضات على الأنبياء والمرسلين. يا أخواني أنتم وهابية في نظرهم صح؟ إيه قضيتكم مع الصوفية ولا؟ يعني هؤلاء في مواليدهم أنتم رأيتم معلمين بارزين عندهم. المعلم الأول تقرير الموالد بالفضاء، طب والمعلم الثاني الرد على الوهابية الذين يحذرون من هذا. هذان معلمان بارزان طالعناهما، واحد تقرير مشروعية الموالد، اثنان الرد على الوهابية والنابتة. لا على الإخوان ولا على دواعش ولا على تبليغ ولا على أي شيء، بينما يقررون مشروعية هذا الفعل يردون على الوهابية. ليه؟ لأن المعارض لهم في هذا كما يزعمون الوهابية. طب ماذا يقول الوهابية؟ أنتم تقولون هذا جائز والذي يحصل ما هو طواف ونذر وذبح، وهذا أصلا خروج بألسنتكم عن التصوف. أنتم تقولون التصوف عندنا ليس أن تدعو أمواتا ولا التصوف عندنا مدرسة أخلاقية، التصوف عندنا سمو في الأخلاق والتعلق برب البريات. يعني هذا يتنافى عندكم ينافي التصوف. إذن وهابية عندهم هذا ينافي السن، وانت عندكم هذا ينافي طيب طالما أنكم اشتركتم بهذا فعلام لم تنهوا عن هذا كما نهى السلفية. لكن السلفية لا ينهون عن هذا لأن هذا يتنافى مع الصوفية، هذا يتنافى مع السلفية الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن هل نهيتم عن هذا؟ هل قلتم نحن نشارك النابتة والوهابية فإن هذا لا ينبغي ولا يجوز وتقع في صور شركية ونبرأ إلى الله من هذا، نبرأ إلى الله من هذا، ولهذا نحن نسعى في إبطال هذا بدلا من النقل على وسائل الإعلام تبطلون هذا؟ يبقى احنا اشتركنا، وإن كان وجه إنكارنا ها لو أنتم طلاب علم حتى لو ضلال بس بمقتضى القواعد العلمية بتناقش يا أخي رسالة الدكتوراه بموجب البحث العلمي، فنحن نشارك الوهابية والوهابية تشاركنا في النهي عن هذه الصور، لكننا ندعو الناس إلى التصوف الراقي الذي يعمد إلى الأخلاق والتربية والأداب. مثلا أما السلفية تدعو مثلا إلى الجمود والتشدد، يبقى عرفنا أن احنا حتى نتفق معكم في هذا الباب، لكن من أول هذا الباب السلفية يقولون هذا شرك بالله، السلفية يكفرون عباد الله، السلفية أحادية التفكير، السلفية إلى غير ذلك. طب ما أنتم حكمتم على السلفية بأنهم كفار بالتجسيم، وكفرتم من تيمية ومن أتى بعده لأنه مجسمة، منهم من صرح بالكفء الإجماع على أن ابن تيمية كافر. والله أنا أطالع اليوم يا أخواني واحد على صفحتي عامل كتب الإجماع على كفر ابن تيمية، قال ده كتاب، كتاب تاني الإجماع على أنه مبتدأ، ده كتاب تالت الإجماع مش عارف على أن إيه، وهكذا أنهم لا يوظفون. أجمع علماء عصر ما في وظائف ابن تيمية ولا لأتباع ابن تيمية، كافر ابن تيمية، مبتدع ابن تيمية، كذا، عامل كتب في هذه العناوين يا أخواني بارك الله فيكم، هذه العناوين. طب لماذا؟ لأن ابن تيمية مجسم. ابن تيمية ماذا؟ مجسم عنده ماذا؟ وعليه فإننا نقول بارك الله فيكم بأنه هل بمقتضى البحث العلمي يكون فيه قدر مشترك؟ أبدا. وهذا يرد البحث العلمي المفترض ان انت تقول زي ما احنا مثلا نقول ايه، نحن نشارك الصوفية في محبة البيت ولا نعرف محمد البيت، فمحبة البيت عباد ولا نعرف محمد البيت، لكن نختلف في ماذا؟ صفة محبة البيت، هم جعلوها عبادة ونحن ننكر ذلك، يبقى في مشتركات. كما ذكر الله عز وجل عن الكفار أنهم فعلوا ذلك وقالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، استدلوا بأمره وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، وأما أنكم وجدتم عليها آباءكم فهذا موجود، أقر هذا القول، لكن دول لا يحرفون شيئا، خصوصا مع الوهابية والنبيت ممكن مع النصارى يجدون مشتركات، ممكن مع اليهود يجدون مشتركات، ممكن مع أهل الظلم من أي طريق. يا إخواني خذوا عندكم افتحوا شرح الجوهرة تجدون هذا في مبحث الرؤية، مبحث الرؤية بعدما يردون على المعتزلة، لأن المعتزلة لا ترى أن الله يرى، تبوا الأشاعرة يرون أن الله يرى لكن إلى غير جهة، فبيردوا على المعتزلة إيه وجهة نظركم في أن الله لا يرى؟ قالوا لأن الله لو رؤي لثبتت له جهة، لأن المرئية لا يبد أن يكون الجه، ونحن وإياكم نشترك في نفي الجه، ده المعتزلة تقول كده، فعلما تثبتون الرؤية ولازمها الجهة إذا لابد أن تقول بثما قلنا. فردوا عليه بأي رد بقى؟ قالوا أنتم مشكلة أنكم قستم بعقولكم في أمور غيبية، ولا يبغي أن يكون في قياس في أمور غيبية، فأنتم جعلتم رؤية الله كرؤية المخلوقات. نعم المخلوقات إذا رؤية ترى إلى جهة، ترى إلى إيه؟ إلى جهة، لكن هذه رؤية الخالق، فربي قادر أن يخلق فيك إدراكا تراه من غير حصر ولا جهة ولا غير ذلك، ربي قادر. ولا يبغي أن تقيس الأمور العقلية الموجودة بالأمور الغيبية. ثم قالوا بقى ها، وبهذا يتبين أن الخلاف بيننا وبينهم خلاف صوري، يعني نحن وإياهم نشترك في أن ماذا؟ أن الجهة منفية عن الله، هذا واحد. اثنين، أن فعلا المخلوقات إذا أثبتنا رؤية لمخلوق فإن ذلك لابد أن يكون الجهة، واختلفنا فين؟ في رؤية الخالق. فهم قاسوا رؤية الخالق على رؤية المخلوق، ونحن قلنا بأن الرؤية لا تقاس على رؤية المخلوق لأن الخالق يختلف عن المخلوق. فالله يخلق فيك إدراكا، فيك إدراكا ترى ذاته من غير ماذا؟ من غير حصر ومن غير جهة ومن غير كذا. فلهذا الخلاف بيننا وبين الماضي وقيل حقيقي، يعني بيريد هم الخلاف، قيل الخلاف بيننا وبين المعتزلة صوري وقيل حقيقي، قيل صوري لأن نشترك مع هؤلاء في كذا. إذن جعلوا الخلاف بينهم وبين المعتزلة في صور، إنه خلاف يا إخواني صوري، أما الخلاف بينهم دائما وبين الوهابية كما يقولون هذا خلاف إيه بقى؟ ده خلاف حقيقي كما يقولون. فالله المستعان. نعم.
ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد ذلك كالصبح الشارق، ولكن الله لهم بالمرصاد ومن ورائهم محيط. الأمر الثاني بيان أن المشركين في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندهم ما كان عند المشركين في عهد الدعوة المحمدية من الشركيات والخرافات، غير أن عندهم علماؤهم الضالين المضلين فلسفة شيطانية وأدلة إبليسية، حيث قالوا نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن نحن مذنبون والصالحون لهم جاه عند الله، وأنا أطلب من الله بهم. وقد أرشد المؤلف رحمه الله إلى جوابهم على هذه الشبهة، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق والضار والنافع، ولكنهم كانوا يستغيثون بالصالحين أو غيرهم من الأصنام والأوثان رجاء شفاعتها في جلب المصالح ودفع المضار، فكانوا كفارا بذلك بشهادة القرآن، وهكذا مشركو زماننا يفعلون ويعتقدون، فحكمهم كحكمهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الثالث إيضاح الرد على من قال عن مشركي،
يعني أن هناك مشترك، فقالوا بفلسفة شيطانية وأدلة إبليسية نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده ولا شريك له، وأن محمد لا يملك لنفسه نفعا وضرا فضلا عن القادر أو غيره، ولكن نحن مذنبون والصالحون لهم جاهون عند الله، وأنا أطلب من الله إيه بهم. طب هل أمرك الله أن تطلب منه بهم أو حتى بنبيه؟ هل موجد نص من القرآن والسنة يأمرك بهذا؟ الجواب لا. الأمر الثاني أنك تصرف العبادة لهم وتقول أنا أطلب من الله بهم، وهذا نفس ما فعله المشركون، طلبوا من الله بعبادة مين؟ إلا تمنات والعزة وكذا، وإلا هذه أحجار صنعوها بأيديه، هل زعموا أنها تخلق أو ترزق أو تشفيني أو كذا؟ أبدا، إنما الله يشفيني بماذا؟ بهم، بصرف العبادة له. إذن ما الفرق بينكم وبين الأوائل؟ نعم. وده اللي بيدندن عليه القبورين اليوم، يا جماعة نحن لا نعتقد في هؤلاء أنهم يعطوننا وأنهم يشفوننا وأنهم وأنهم، لا نعتقد في هؤلاء كذلك، إنما الذي يعطي الله. طب ماذا بعد ذلك بقى؟ ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ العبادة اللي عندها هذه القبور، وتصرف لي هذه القبور بما تسمونها، لأن ليس باللازم يكون القصد أنك تقصد في المقبور أنه يعطي ويمنع، لا مو بلازم أنك تصرف العبادة له، فإن صرفت العبادة له وقصدت صرف العبادة له تحت بند الشفاعة أو رجوت منه أن يدعو الله لك أو أن يشفع لك، كل هذا شرك، وهذا لا يخرج عند القبور، لا يخرج عن ثلاثة أشياء. الأول أن يطلب منه وهذا شرك، الثاني أن يطلب أن يسأله أن يطلب من الله له وهذا شرك، والثالث أن يطلب من الله في هذه الأماكن لبركتها، فهذا توسل محرم بشرط أن لا يذبح ولا ينذر ولا آخر، يطلب من الله يعبد الله عز وجل في هذه الأماكن لأنها أماكن مباركة، فيقف عند القبر يدعو الله بس ولا يلتفت إلى بدوي، بيدعو الله بس في المكان ده يحصل بركة بقى، الله عز وجل سيجيبه، لأن هذا الدعاء هنا أرجى. يبقى اختار مكانا فاضلا للدعاء، اختار مكانا فاضلا للدعاء، ألا وهو عند القبر. لكن لم يلتفت إلى القبر، ولا القبر عند شيء، ولا جاه ولا شيء أبدا، هو بيدعو الله فقط، يدعو الله فقط. وأن الله عز وجل يجيبه لأنه يدعو الله عند هذا القبر، فهذا نقول إنه محرم، فعل محرم ما يجوز، وذريعة إلى الشرك. لكن لو دعوت البدوي، قلت يا بدوي اشفع لي عند الله، يا بدوي اجعل الله يشفيني، يا بدوي، هذا شرك، طلبت منه. لكن الأولى طلبت من الله، فرق أن تطلب من الله وأن تطلب من الميت، فالميت لا يسمعك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. طب ولو سمعوا، كما يقولون الأرواح بتسمع، يقولون كده، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقالت على الفئة الأخرى وهم عن دعائهم غفلوا، ولهذا الموتى يسمعون سماعا مخصوصا ورد به النص، وسماعهم بما ورد في النص لا يقتضي خطابهم كما يخاطب الأحياء. لاحظ كده كلمة كما يخاطب الحديث، لأنه ممكن يخاطبون لكن لا كما يخاطب الأحياء، مثل ما خاطبهم النبي في قليب بدر. ولهذا على الجمعة يقول لك إيه؟ هيقول لك دول أموات، والأموات يسمعون. هل الأولياء يسمعون يا شيخ عشان ندعوهم؟ قال لك لا، إذا كان الكفار يسمعون يبقى كيف لا يسمع الأولياء؟ شوف القفزة بقى، شوف القفزة. ثم استدل بقصة من؟ قصة النبي مع أهل الشرك يوم بدر. طيب أولا أن تقول المشركون، وليس ذلك عاما، إنما المشركون في هذه الحديثة. طيب الأمر الثاني أنك قصت على ذلك الأولياء، فقلت الأولياء يسمعون فعممت، وهذا لا دليل عليه. قال تعالى والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء ومشعون هم يبعثون، وقال وهم عن دعائهم غافلون، وقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أما سماع الكفار للنبي سماع خاص، كما سماع المقبور أيضا في مواضع خاصة يكون سماعا خاصا، لكن هذا لا ينافي مطلق عدم الإيه؟ السماع، فإنهم لا يسمعون إلا ما ورد به ماذا؟ إلا ما ورد به الدليل، أن الله عز وجل يقول وما أنت بمسمع ما في القبور. يتأول هو الآية دي يوردها ثم يقول وما أنت بمسمع في القبور، وما أنت بمسمع، أنت ما أنت بمسمع، لكن الله يسمعه، إنما أنت ما تسمع لكن الله يسمع. يبقى النفي هنا إيه؟ طيب وماذا تقول في قول الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعوا دعاءكم؟ يبقى النفي عنهم لا يسمعوا، مش ما أنت بمسمع، أنت مش هتسمع لكن هم يسمعون بإيه؟ بإذن الله. طيب هنا الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا، يبقى نفى السماع عن مين؟ عنهم. يبقى هذا أمر رجع لهم. هتقول بقى في يوم بدر سماع خاص، ونحن لا ننفي السماع الخاص، يوم بدر وغير يوم بدر نحن لا ننفي السماع الخاص الذي ورد به ماذا؟ الدليل، الذي ورد به الدليل. عدا ذلك فإنهم لا يسمعون. طب ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولا ينبئك مثل خبير. طيب إذن وحتى لو أثبتنا السماع، فهل نثبت الخطاب والطلب؟ في فرق بين خطاب أحياء وخطاب تبكيت، وهذا ما فعله النبي لما نادى أبا جهل وشيبة وعتبة وكذا، حتى قال عمر، وده موضع الشاهد أيضا، وهل يسمعونك يا رسول الله؟ ما يسمعونك، مما هو يدل على أن المقر عند الصحابة أن الموتى لا يسمعون. فلما نفى السماع عمر قال ما أنت بأسمع لي منه، في هذا الحديث، في هذه الواقعة هم يسمعون، لكن ما قال النبي لعمر إن الموتى يسمعون، وما المانع أن الموتى يسمعون؟ الذي أنكره عمر ماذا؟ أنهم يسمعون. والذي أثبته النبي السمع لهؤلاء، ما أنت بأسمع لي منهم هؤلاء. ولم يبين لعمر أن الموت يسمعون، مثل ما قلنا في وقائع كثيرة. عامر بن الأكوع لما قتل يوم خيبر وارتد السيف عليه فقتل، قال الصحابة حبط عمل، النبي قال بل له الأجر مرتين. النبي أنكر أن يكون عامر قد حبط عمل، بل أثبت له الأجر مرتين. ليه؟ لأنه قتل نفسه خطأ. ولم يرد على الصحابة أن من قتل نفسه فقد حبط عمله، فقال بل لا يحبط عمله مع الجهاد. أقر النبي الأصل ونفى النبي استحقاق المعين هذا ذاك الأصل. أقر النبي لعمر الأصل وأن الموتى يسمعون، ونفى النبي مع هؤلاء أنه لا يسمعون. ناولين خمرة من المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليس في يدك. استدل بها من استدل من أهل العلم على أن الحائض لها أن تدخل مسجد الحاج. البعض يقول لا، إنما كانت خارج، وإنما النبي من المسجد قال لها ناولين الخمر. نخلط من مسجدي، أيوة النبي في المسجد قال ناولين الخمر، لا أن النبي قال ناولين الخمر من مسجدي فدخلت المسجد وأتت. نقول إذن أدخلت البعض حتى على هذا التفسير بعض جسمه وبدله، لكن الحجة في هذا إيه؟ أنها قالت إني حائض، فما قال لها النبي ولو كنت حائضا فإن الحائض لا تمنع من المسجد، إنما قال إن حيضتك ليست في يدك، فأقر ونفى. فلو كان هذا ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان فعلا متقر أن الموتى يسمعون مطلقا لقال النبي لعمر والميت لا يمنع سماع، وهكذا. طيب النبي خاطبهم بقى مخاطبة الأحياء، يعني أراد منهم ردا؟ أبدا، إنما وقف النبي مبكتا والله عز وجل يسمع هؤلاء الموتى النبي صلى الله عليه وسلم. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هم يسمعونه، فيكون هذا زيادة عذاب على عذابه. فإن قد وجدتم ما وعدني ربي حقا، يبقى ليس خطابا كخطاب أحياء يرجو ردا، يرجو ردا. ومن هنا أيضا قد تفسر قول بعض النساء العاميات اللي تجلس عند القبر بعد ما يموت زوجها. بعض بقى النساء يكون يعني تحب زوجها جدا، والعيال اختلفوا بقى بعد ما مات في الميراث، فتيجي بجوار القبر تقول لمحمد شوف عيالك عملوا ايه، عيالك عملوا ايه وسووا ايه وكلام من ده، وعيالك اختلفوا. كنت دايما تقول لي يا ام محمد اعملي كذا وكذا، اقول لك كذا، شوف عيالك النهارده، شوف عيالك النهارده عملوا ايه وسووا ايه وهو الى اخره. تمام، هي المرأة بتقول هذا، تولول و تندب وتفعل وكذا، لكن لا تخاطب مخاطبة أحياء، ما تخاطب مخاطبة أحياء. فإذا هناك خطاب أحياء وخطاب أموات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أثبت هذا أثبت ماذا؟ أنهم يسمعون سماعا يحصل بالتبكيت، لكن ما خاطبهم من المخاطبة. أما الذي يقف عند القبر يطلب من البدو أن يشفع له، يبقى خاطبه خطابة إيه؟ أحياء، يطلب منه أن يفعل ذلك، وأن لديه القدر أن يفعل ذلك، وأنه مأذون له في ذلك، وأن ذلك هذا أعطاه صفة من صفات الله ويستمع المحيط، لأنهم لا يخصون ذلك عند المقابر، لما في كل مكان يا بدوي ادعو الله لي، طب البدوي يسمعني الذي له سمع المحيط والله سبحانه وتعالى. ثم هذا لا فرق بينه وبين ماذا؟ أن تطلب منه أن يعطيك في الحكم كشرك وإن اختلفت الصورة، لكن أن يقال هذا مثل ما أقول لك يا أستاذ عمرو ادعو الله لي، سبحان الله العظيم. الصحابة ما أتوا النبي بعد ما قالوا يا رسول الله اشفع لنا عند ربك أن ينزل المطر، لكن أتوا وهو حي كما في حديث أنس في الصحيحين لما جاء الرجل وقال رسول الله هلكت الأموال والمواجه وغيرها فادعوا الله أن يسقينا والنبي حي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد بقى ما مات لماذا عدلوا إلى العباس طالما أن الطلب من الميت جائز؟ عدلوا العباس ليه؟ كانوا يأتون النبي بلا ما يأتون العباس يأتون النبي يقولون يا رسول الله اشفع لنا عند الله أن ينزل مطرا، لأن في حياته هو شافع، شفع لهم عند الله، سأل الله يعني، فشفع أن ينزل مطرا، لا أنهم يعتقدون أنه هو الذي ينزل المطر. ادعوا الله لنا، فلماذا لم يأتوا إلى النبي بعد موته ويقول ادعوا الله لنا؟ لماذا؟ وقالوا يا عباس قم فادعوا. يبقى هنا دل على اختلاف الصورة لا يا اخوان. يبقى في حياته يا رسول الله ادعوا الله لنا، طب بعد موته يا عباس ادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا. فلهم أتوا القبر وقالوا يا رسول الله أنزل مطر، لأنهم ما طلبوها في حياته وحي أن ينزل مطرا، ولا استشفعوا به أن ينزل مطرا، لأن هذا مخصوص بما إذا كان حيا. فلسفة بقى زي ما الشيخ هنا قال، فلسفة شيطانية وأدلة إبليسية يقولون لا ده دليل عليكم. طب دليل عن ليه بقى؟ العباس ده حديث العباس ده دليل عليكم ليه؟ منهم من قال بلفظة وإن كنا نستشفع بنبيك وكذا فتسقنا، وإن نستشفع بعم نبيك، يبقى توسلوا بالذات. نقول التوسل بالذات لا يحتاج إلى أنه تقول قم يا عباس، ولا يحتاج أن نأتي بالعباس أصلا، لكن نحن في بيوتنا نقول اللهم إنا نستشفع بالعباس عليه، أو نسألك بالعباس، ما يحتاج أن أتي العباس وأقول نستشفع بالعباس. هذا واحدة. ومنهم من قال بل لما أتوا إلى النبي إلى العباس فما عدلوا عن النبي، لأن العباس عم النبي والاستشفاع به راجع إلى النبي. لماذا العباس مع أنه موجود أفضل من العباس؟ لأنه عم النبي، إذا ما خرج عن الاستشفاع بالنفس. انتبهتم إلى الفلسفة الشيطانية والأدلة الإبليسية؟ احفظوا دي عبارة جيدة من الشيخ، فعلا فلسفة شيطانية وأدلة إبليسية. يعني يا عباس لماذا العباس؟ لأنه عم النبي، إذا ما خرج عن التوسل بالنبي، لأن العباس سيستجاب له من أجل النبي، إذا خلاص. لكن نرد عليه إذا كان أمرك ذلك فلماذا نأخذ واسطة؟ ما نقول لله بالنبي، لنجيب عام النبي، طالما نعائد إلى النبي تم نأخذ الأصل على طول، بدل ما أقول يا عم النبي أقول إيه يا نبي بالنبي وخلاص. لكن هذا بدعاء الرجل الصالح الذي رجوا فيه، فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأكبر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بهذا، فيكون هذا التفات إلى عمل صالح، وهو ماذا؟ وهو قدر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم توسلوا بدعائي قم يا عباس فادعوا. نعم.
حديث عن عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رفع للنبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره وبكاء أهله، فقالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله لا يبكون عليه الآن. قالت وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب وفيه قتل بدر من المشركين، فقال لهم ما قال؟ إنهم لا يسمعون ما أقول. إنما قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت مسمع من في القبور يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار.
نعم.
الأمر الثالث إيضاح الرد على من قال من عن مشركي هذا الزمن.
قال وقد أرشد المؤلف
رحمه الله إلى جوابهم على هذه الشبهة، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق والضار والنافع، ولكنهم كانوا يستغيثون بالصالحين أو غيرهم من الأصنام والأوثان رجاء شفاعتها في جلب المصالح ودفع المضار.
يبقى إقرارك بهذا أن الله هو الخالق وأن الله هو الذي يضر وينفع ويأتي بجلب المنافع وضرب المفاتيح، كل هذا لا يشفع لك إذا صرفت العبادة لغير الله، فإن الأوائل كانوا على ذلك. من هنا ملخص كشف الشبهات القواعد الأربع، والقواعد الأربع شملت كل الشبهات. فالأولى إقرار بالربوبية، لأنهم يستدلون عليها بهذا، يقول لا 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 لا، نحن ما نقول ارزقنا واعطينا وكذا، بل الله عز وجل هو الذي يرزق والذي يعطي. نقول المشركون كانوا على ذلك. طيب وما هي المشكلة؟ المشكلة الاستشفاع بهؤلاء. فجاءت القاعدة الثانية، قاعدة الشفاعة المثبتة والمنفية. طيب الثالثة، أنكم سويتون بالمشركين عباد الأصنام فجعلتم محبة أهل البيت كعبادة الأصنام. قال لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على أناس متفرقين في العبادة، فمن من يعبد الملائكة، من يعبد الصالحين، ومن من يعبد، وهكذا. فقاتلهم النبي جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. ثم القاعدة الرابعة، أنكم تستعظمون أنكم مثل هؤلاء، لا بل أنتم أشد من هؤلاء من وجه، ألا وهو أن شرك هؤلاء كان في ماذا؟ في الرخاء دون الشدة. في الشدة يدعون الله مخلصون له الدين، لأن أنجانا من هذه لنكن من الشاكرين. أما شرككم فدائم في الرخاء وفي الشدة. اللي يريد أن يناقش بالعلم يناقش هؤلاء الوهابية كما تزعمون، لا تناقشون بماذا؟ بعواطف فضائل آل البيت، لا تناقشون بتعديات. يكفرون الأمة، يحكمون على الأمة بأنها مشركة، حكموا على عموم الناس بأنهم مشركون، لأنهم يدعون غير الله، وما في أحد يدعو غير الله، ما في أحد، ما قلنا يا بدوي اعطنا. فجعلوا الشرك هو أن تقول يا بدوي أعطنا فقط، ولو عبدت البدوي ليس بلازم أن تقول يا بدوي أعطني فإنك تملك، إنما الله يعطي بماذا؟ بدعائك البدوي. الله الذي يعطي بماذا؟ بذبحك للبدوي. الله الذي يعطي بماذا؟ بنذرك البدوي. وهذا لا يخرجك عن الشرك. ليس بلازم أن تعتقد أن البدوي يعطي وأن البدوي يمنع وأن البدوي يخلق وأن البدوي يرزق، ليس باللازم. لكن عبدت من أجل أن يكشف الله الضر، عبدت من أجل أن الله ماذا؟ أن الله عز وجل يشفيك. ولهذا المشركون ماذا كانت عقيدتهم؟ أعبدوا كم إلها؟ كم إلها تعبد؟ سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. طيب ماذا أعددت لرغبتك ورهبتك وكذا؟ الذي في السماء، الذي في السماء. نعم.
فكانوا كفارا بذلك بشهادة القرآن، وهكذا مشركو زماننا يفعلون ويعتقدون، فحكمهم كحكمهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
نعم.
الأمر الثالث، إيضاح الرد على من قال عن مشركي هذا الزمان أنا لا أريد عند استشفاعي بالصالحين شيئا منهم.
ولهذا هم اخترعوا يا إخواني اختراعات في معنى عبادة ومعنى الشرك. لاحظوا معنى العبادة ومعنى الشرك. خلاصة ما يتمحور حول القمريون هؤلاء، أحدثوا في معنى العبادة وشرط في العبادة أن كنت تكون إيه؟ تعبدة، لأنه الذي عبادة على نحو ما تصلي له، تطوف حول القبر جاعلا ذلك كعبة يطاف حولها وغير ذلك، وأن هذا محبة للصالحين وليس عبادة الصالحين. لاحظوا كل ما يفعل ده محبة وليس عبادة. كل ما يفعل هناك من باب التعرض للنفحات والفيوضات وليس عبادة. طيب الشرك، جعلوا الشرك أن تعتقد أن الولي يحيي ويميت ويضر وينفع ويرزق، ونحن لا نعتقد هذا، نعتقد أن الله هو الذي ينفع ويضر وهو الذي يرزق ويحيي ويميت. طيب لماذا صرفتم العبادة لهؤلاء؟ لماذا عبدتم هؤلاء؟ احنا ما عبدناهم، لكن عبدنا الله برجاء أن يفرج. أيوة بس الصلاة والصوم الذبح والنذر والاستغاثة والطواف وكل دي عبادات لا تكون إلا لله عز وجل. فعلام صرفتموها لهؤلاء الأموات وهؤلاء المقبورين، علام صرفتموها لهم يقول نحن ما نقصد، نحن نقصد الله عز وجل. نقول قصدكم ليس بلازم طالما أنكم صرفتم العبادة لغير الله، لأن قصد المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، وأنتم تقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف. المشركون قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأنتم تقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فنفس فعلكم ونفس قصدكم هو فعلهم وقصدهم، ولا فرق. ولهذا لما نطالب هؤلاء يا أخواني، ما الفرق بين ما كان يفعله المشركون عند الأصنام والأوثان وما لما تفعلونه؟ ما الفرق؟ فرق واحد بس، أن هؤلاء كانوا من أحجار وأصنام، وأن هؤلاء قبور صالحين وآل البيت كما يزعمون. والفارق باعتبار جنس المخلوق والمصروف العبادة ليس بمؤثر، إنما المؤثر عبادة تصرف لغير الله، هذا هو المؤثر. نعم.
الأمر الثالث إيضاح الرد على من قال عن مشركي هذا الزمان أنا لا أريد عند
التسمع. هاتوا كلام داود بن جرجيس في بيان الشرك، متى يكون الرجل مشركا، وأن الذي يفعلون عند هذه القبور إنما هو من التوسل الجائز وليس من الشرك. نعم.
الأمر الثالث إيضاح الرد على من قال عن مشركي هذا الزمان أنا لا أريد عند استشفاعي بالصالحين شيئا منهم من جلب مصلحة ودفع ضر، بل أريد من الله، وإنما قصدهم استشفاعا وتوسلا بهم لقربهم من الله وقداستهم لديه. فيكون جوابه بظاهر القرآن كقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وبالإيضاح أن الشفاعة شفاعتان منفية ومثبتة. فأما المنفية فهي التي يرجوها المشركون من معبوداتهم، وأما المثبتة فهي التي أثبتها الله تعالى في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع عليها علماء المسلمين الذين لا يجمعون على ضلالة. الأمر الرابع التصريح الواضح بنصوص الكتاب والسنة أن الشفاعة ملك لله، ولا تكون لأحد أو في أحد إلا من بعد إذنه، لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والنصوص في ذلك كثيرة معلومة، وبها يبطل ما تعلق به المشركون القبوريون والغلاة في الصالحين الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة ونحن نطلب منه مما أعطاه الله. الأمر الخامس إدانة المشركين الجاهلين الذين لا يعرفون.
لكن الله أعطى الشفاعة النبي متى؟ ها؟ في البرزخ ولا في الآخرة؟ في الآخر. طيب إذا طلبوها من ماذا؟ من حي أعطاه الله إياه، ونحن لا نمنع من هذا، بل نقول إن هذه الشفاعة لا تختص بالنبي، بل هي للأنبياء والمؤمنين والملائكة، نحن ما نمنع من هذا. فحينما يأتي واحد يقول أنا أنكر شفاعة النبي يوم القيامة، رد عليه. لكن حينما يأتي واحد يثبت الشفاعة اليوم، نرد عليه. طب الأمر الثاني بقى والأقوى، أنكم لا تخصوا الشفاعة بالنبي بدعوى أن الله أعطائها، مع أن أعطائها في زمان، ما الزمان؟ في الآخرة. أما في البرزخ ما أعطاه شفاعة. من فيكم يقول بأن النبي يشفع في البرزخ؟ هاتوا يلا الدليل. الدليل أنتم تستدلون بالشفاعة التي أعطاه الله نبيه، والنصوص الشفاعة يوم القيامة معروف. طيب لكن سلمنا جدلا أنكم طلبتموها من النبي الذي أعطاه الله إياه شفاعة، من الذي أعطاه الله الشفاعة عينا من هذه الأمة غير النبي؟ يلا أعطاها أبو بكر عينا، أبو بكر سيشفع؟ تقول أبو بكر في الجنة وإن شاء الله يشفع، نقول نرجو إن شاء الله. لكن أنتم عندكم نص أن أبا بكر الله أعطاه شفاعة، أن عمر أعطى الله شفاعة، المؤمنون يشفعون. نعم المؤمنون يشفعون، أنا أتكلم عن عين. طيب ولو ثبت هذا في المبشرين بالجنة، في غيرهم عندك نص أن البدوي أعطي شفاعة؟ ده في الآخر، فضلا عن البرزخ. البرزخ لم يعطاها أحد، لا نبي ولا ملك ولا أي شيء. فإذا كان النبي لم يعطى شفاعة في البرزخ، فكيف تسأل من غير النبي في البرزخ؟ فلو ثبت تقول أن أطلبها من النبي لأن الله أعطاه، طب وتطلبها من البدوي لأن الله المفترض تقول أعطاك؟ تطلبها من آل بيته، تطلبها من الأموات في سائر بقاع الأرض لأن الله، هتقول لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. طب لا خوف عليهم ليس يشفعون، لا خوف عليهم ولا يحزنون، وإحنا أحبوا خالف. هل خالف أحد بأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون؟ عليهم هم مش عليك أنت، عليهم ولا هم يحزنون، وليس عليك أنت، وليس أنك تعبده، وليس أنك تطلب منهم. ما في حل لهؤلاء، هو كده. نحن حفظة، ها؟ نحن نحفظ ولا نفهم، هو ده ديننا، ونرد بيه على الوهابية. طيب أنت ترد على الوهابية كيف؟ رد، أنت تقول أنا أطلب من النبي، طب هل اقتصر طلبك على النبي؟ أنت تقول الله أعطى النبي شفاعة، طيب الله أعطى هؤلاء شفاعة؟ بيبقى ما في دليل، مع أن الله لما أعطى النبي شفاعة في الآخرة، ومعروف حديث الشفاعة في الصحيحين، كل كتب السنة تذكره، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع قبل ذلك، بل قبل ما يشفع يأتي النبي فيسجد سجدة طويلة فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، هذا في الآخرة. وجاء في الأحاديث فيحد لي حدا فأخرجهم في الآخرة. أكمل شفاعة حتى مشتركة شفاعة النبي، لأنه ثبت بمجموع الأدلة أنه يشفع 4 مرات، ده غير الشفاعة الخاصة به لأهل الموقف. أما الشفاعة لوسط الموحدين فإن النبي يشترك مع غيره، لكن هو أفضل من يشفع، يعني حتى الشفاعة المشتركة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يشفع، يشفع 4 مرات، لكن كل ذلك فين؟ كل ذلك في الأخير، ليس منها شيء ولا نص واحد أن ذلك يكون في البرزخ. فإذا لم تثبت للنبي في البرزخ وثبت له في الأخرة، فكيف بمن لم يثبت عينا لا في البرزخ ولا في الأخرة؟ يبقى ما الدليل؟ ما الدليل على كل هذا؟ دين الصوفية دين منحوت، دين الصوفية دي الدين المعدل لدين أبي جهل وأبي لهب، أي القبورية الذين يفعلون ذلك. أما الجمع بقى اللي قاعدين يقول لك إحنا الصوفية والصفاء والروح وكذا إلى آخره وتزكية النفوس، ودي تزكية النفوس، لكن أنا مالي داخل القبور أنكر هذا وإلى آخره. صوفي جالس كده في غرفته يزكي نفسه عن طريق ماذا؟ التصوف. نقول إن كان التصوف هو الذي كان عليه النبي والصحابة فلسنا في حاجة إليه، إلى هذا اللفظة، واجعل نفسك على ما كان عليه النبي والصحابة. كما يقول بعضهم نحن نقول كما قال ساداتنا، ها طريقنا ها مضبوط بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف. طيب والذي دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه السلف هو العبادة الطاعة، كما عبد النبي وكما عبد الصحابة كما عبد التابعون، ولم يكون في حاجة إلى ما يسمى بالتصوف. فإن كان التصوف هو الإسلام اتركوه وخلوكوا في الإسلام، وإن كان غير الإسلام فاتركوه، فلا حاجة لنا إلى ما يخالف الإسلام، ببساطة جدا. هل التصوف ده هو السنة؟ ده الذين يقولون نحن نزكي أنفسنا ويسيرون على الكتاب والسنة، وهيكون الخلاف معهم فقط في لفظ التصوف. طبعا انت لا تكاد تجد متصوفا هكذا يدعي التصوف فيكون فعلا خلاف بينه وبينه انه ماذا في لفظ التصوف. يعني نجيب مثل الشافعي تماما، لكن المشكلة عنده انه يقول يسمي طريقته وعبادته بالتصوف، هذا يوجد؟ لكن حتى لو وجد فلنقول لست في حاجة الى هذا، عندك الفاظ الاسلام والايمان والاحسان، عندك الزهد، وعندك الورع، وعندك الجهاد، وعندك العلم، وعندك كذا، اقتضي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذن أنت تطلب منه الشفاعة اليوم ليه؟ أنت تقول النبي، طب هذا موب نبي. أنت تقول ألا إن أولياء الله لخوف، تستدل بهذه الآية. طيب نحن ما نعارض هؤلاء إلى خوف عليهم إن كانوا صادقين، إن كانوا أولياء، لأنه لا يجوز لنا أن نجزم أن فلان ولي، فضلا أن نجزم أن له شفاعة، فضلا أن نجزم أنه جاه عند الله. كل دي دونكم فيها مفاوز. هؤلاء الناس يا أخواني ما يبالون، يا أخواني ما يبالون، والله ما يبالون بشيء. دول مخرفون، دول سبحان الله. نسأل الله عز وجل أن يمكن منهم يا رب العالمين حكام المسلمين يا رب العالمين، نسأل الله يمكن منهم. ألا ده بقولك أنا مش عارف ما أفتتش ولا عملتش، قال لما النبي أذلي يسر جبر، النبي أذله ما شاء الله. يكون الواحد يأذل العلماء، لكن ده لا، مش العلماء اللي بيأذلوا له، ده على طول النبي بيأذله والنبي بيحبه. بحبك يا يسر، ها؟ نعم. فبيقول لك احبك يسر، النبي بيحبه، صرح النبي بيحب يسر والنبي اذى ليسر. ده ليس بعاقل فضلا ان يكون منحرفا ضلا وهكذا. فالله المستعان. فاذا هذا دين ليس هو الدين الذي جاء به النبي ولا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت تكلمت حتى في التصوف، انت بتقول التصوف الذي هو الامر الاخلاقي والى اخره، نقول هذا الامر الاخلاقي نسميه بما سمى الشارع به، الا وهو العباده والطاعه وغير ذلك، وليس نسميه التصوف بهذا المعنى. لكن حتى لو انتم وقفتم عند هذا الحد، هل صحيح انتم واقفين عند هذا الحد؟ هل فعلا هو هذا الحد الموجود؟ هل هو الخلاف اللي بينكم فعلا او معكم وهذا؟ فالله المستعان. نعم.
تاسيس التقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس.
نعم.
قال: وقلت له: أخبرني ما حقيقة هذا الشرك الذي لا يغفر وصاحبه مخلد في النار. فقال: الشرك السجود لغير الله لا غير. فأوردت عليه بعض
السجود لغير الله لا غير. ها.
فأوردت عليه بعض الأدلة فبهت وأحب قطع الكلام بالموافقة ظاهرا.
أعد.
فأوردت عليه بعض الأدلة.
أعد من أول ما قرأت.
وقلت له: أخبرني ما حقيقة هذا الشرك الذي لا يغفر وصاحبه مخلد في النار. فقال: الشرك السجود لغير الله لا غير.
بس تسجد لغير الله يبقى خاص بالسجود لغير الله لا غير، وتسجد له مش تسجد لله عند حتى، لا تسجد له، تقصد هذا، يبقى هذا هو الشرك. طيب.
فأوردت عليه بعض الأدلة فبهت وأحب قطع الكلام بالموافقة ظاهرا، وكتبت على ورقته التي معه أوراقا سماها بعض الطلبة بالانتصار، وما زال من ذلك الوقت يدأب ويبحث في تحصيل ما جمعه في هذه الأوراق التي طلعنا عليها، وقوله: إن أجهل المسلمين لا يسمي غير الله ربا وإلها.
إن
أجهل المسلمين لا يسمى.
إن إيه؟
إن أجهل المسلمين.
إن أجهل المسلمين
لا يسمي غير الله ربا وإلها ولا يقصد ذلك.
بس نفس اللي بيقول اليوم، إن أجهل المسلمين لا يسمي هذا المقبور رب ولا إله ولا يقصد. مستعان. اخلص يا أخي الله يهديك. ولا يقصد العبارة الأخيرة، إن أجهل المسلمين، خليك معايا برغم يقرأ، خليك منتبه معايا. إن أجهل المسلمين لا يسمي هذا ربا ولا إلها ولا أنه يقصد بهذا الدعاء ولا بهذه العباد، ما يقصد إن أنا عابد للبدو، إن بدوي ربي، إن بدوي إله، أنا ما أقصد هذا. طب وهل ده هو ده الشرك عندهم؟ ده الشرك إيه عندهم؟ إنك أنت تقصد هذا، تسميه ربا، تسميه إلها، تسجد أن تصلي له، تقصد أن تصلي له كما تصلي لا تصلي له، تقصد هذا محضا حتى يعطيك، إنما تذبح له ليعطيك الله، هو ده الفارق. طالما إن هو بيفرق بين الولي والرب يبقى ما فيش شرك. انتبهوا، يبقى خلاصة الأمر يا إخواني، طالما نفرق بين الرب وبين الميت، هذا المقبور هذا ليس ربا ولا إله ولا يعطي وحد، بس هذه حينئذ أبرأ من الشرك. طيب أمال هذه العبادة وهذه الطاعة وهذه كذا؟ أنا أفعلها ليرزقني الرب، لأن هذا له جاه، له مقام عند الله، فلما أفعل هذا له يرزقني الله، لأن الله يحب هذا، لما أفعل هذا له يرزقني الله. لكن أنا لا أعتقد أن رب، ولأنه يعطيني، الذي يعطيني والله. طب ما الفرق بينك وبين المشركين الذين قالوا الذي يعطي والله؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من ميته ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون الله. ومن هذا ليه؟ ليعطينا الله. هذا ليه؟ ليرزقنا الله. هذا يبقى نفس المسألة. ما الفارق؟ ما الفارق؟ ما في فرق؟ قال بس في أحد صلى؟ نقول ما ندري. لكن هذا ما في أحد صلى، بس في أحد دعا، بس في أحد ذبح، بس في أحد نذر، ولا فرق بين كل هذا والصلاة. لأنهم يستدلون بالصلاة حيث لا مستقبحة. يعني يجي واحد يقول مثلا أصلي البدوي الله أكبر، ما في أحد يفعله. لكن الدعاء، لكن النذر، لكن الذبح، لكن الاستغاثة، لكن الطواف، كل هذا ها يحصل. طب ما الفرق بين دعاء واستغاثة وبين نذر وبين ذبح وبين طواف وبين صلاة؟ إذا قصد صاحب القبر فلا فرق بين عبادة وعبادة. لهذا كل هذا يسمونه محبة للصالحين. كل هذا يسمونه إيه؟ يسمونه استشفاع وتوسل بجاه هؤلاء، لأن الأولياء لهم جاه عند الله، فالله يعطينا بهذا الجاه. نقول لا فرق تماما بين ما فعلتم وبين ما فعله المشركون. يبقى لاحظ معنيان مهمان جدا هو محل الخلاف مع هؤلاء. واحد، مفهوم العباد، مفهوم العبادة. اثنين، مفهوم الشرك. مفهوم العبادة والمعبود ومفهوم الشرك. فهم خرجوا عن مفهوم الشرك بأنه ليس بشرك، بل هذا محبة صالحين. طيب، وخرجوا عن مفهوم العبادة بين العبادة شرطها أن تقصد صاحب القبر، وهؤلاء لم يقصد. خلي بالك، بارك الله فيك. يبقى ده مفهوم العبادة وده مفهوم الشرك. ومن هنا داود بن جرجيس وغيره وغيره وغيره، هؤلاء الذين وعلي جمعة والقبورين اليوم كلهم يتمحورون حول هذا، يتمحورون حول هذا. هؤلاء لهم جاه، فلما يفعل الناس هذا الشيء إنما يرجون من الله لا يرجون من هؤلاء. فلا تفرح حينما يقول هؤلاء نحن لا نرجو من هؤلاء شفاء ولا جلب نفع ولا دفع ضر ولا إلى آخره. نحن نعلم أن الذي يفعل ذلك هو الله. حتى بعضهم الجفري، يمكن لو في المقطع ده مفرغ، لما قال الولي ممكن بيخلق، طبعا هو الله بيخلق، لكن بكرامة الولي. دي كرامة، دي كرامة الولي، كرامة الولي. لكن الولي لا يفعل ذلك. ليه؟ من أجل درء المفسدة. لأنه لو الولي فعل هذا والمرأة جاءها الولد وقال دي كرامة ده بين الولي، فممكن أن يتسطر بذلك من البغايا، وكل امرأة بغية تقول لك سيدي الشيخ فلان جاب لي ولد في بطن، واخد بالك؟ ما هو المرأة يقام عليها الحد بالحبل، ولهذا المفترض على مفهوم الصوفية يبقى الحبل حبلان، حبل من أولياء فلا يقام الحد عليه ده كرامة، وحبل من الزنا والسفاح يبقى ده اللي بيقام عليه الحد. فقال لك الولي، قال لك علشان ما يقعش الخلط ده فأنا مش هعمل الكلام ده. بس هو جائز، جائز ان الولي يفعل هذا، جائز ان الولي يفعل هذا، بس هو مش راضي، درءا للمفاسد. بس هذا درءا للمفاسد. ده الجفر بيقول هذا، الحبيب الجفر. الحبيب مش اسمه، الحبيب ده زي السيد، سيد فلان، حبيب فلان، العارف فلان، عندهم الحبيب، الحبيب الجفري يعني زي السيد، زي العارف بالله، زي كذا. لو أحد المقطع ده مفرغ نجده موجودا. نعم، فالله المستعان.
لا يقصد ذلك فيقال
من الذي يقف لهم بالمرصاد؟ يبقى ابن عبد الوهاب وأتباع ابن عبد الوهاب. يبقى لابد من حرب نابتة، حرب الوهابية الليل والنهار، لا لأنهم أفسدوا في دين المسلمين، ولا أنهم غيروا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، ولكن لأنهم يفضحون الصوفية. والحزبيون يصفون مداخله، لا لأنهم خلفوا السنة، ألا فليأتي هؤلاء بما يخالف السنة؟ ما الذي تنقمون عن مداخله؟ ما الذي تنقمونه؟ تسيئون إليهم وتسبونهم لأنهم فضحوا مشايخكم، أما لأنهم خالفوا سنة نبيكم؟ ما الذي خالف فيه المداخلة أصول السنة؟ ما الذي خالف فيه الوهابية أصول السنة؟ ما الذي خالف فيه المجسمة أصول السنة؟ ثلاثة أوصاف اجتمع عليها هؤلاء، أنتم مجسمة والمجسمة كفار، قام بها الأشعرة والفرق في باب الأسماء والصفات، أنتم وهابية قام بها الصوفية دفعا لدعوة هؤلاء التي نقضت عروش دعوتها، أنتم مداخلة قام بها الحزبيون وأدعاء السلفية لإسقاط انتقاد مشايخ. من الذي أحدث المجسمة؟ الأشعرة ومن نحوه. من الذي أحدث الوهابية؟ القبوريون ومن نحوهم. من الذي أحدث المداخلة؟ الحزبيون ومن نحوه. طيب سؤال للطاعنين في أهل السنة بالتجسيم، والطاعنين في أهل السنة بالوهابية، والطاعنين في أهل السنة بالمدخلية، سؤال واضح، ما الذي خالفوا فيه أصول السنة؟ بس عايزين رقم اثنين. يسبون شتمون سيبكم من هذه خلاص، هم على قولكم يعني قليل الأدب مع العلماء. طب ماذا بقى عايزين؟ احنا بنقول خالفوا في أصول السنة ولا التجريح. يا أخي هات غير الجرح والتعديل ده، خلاص احنا شبعنا منها. غير التجريح ده وجهة نظرك أنت، لأنك أنت إيه؟ جافي مجافي للسنة، فطبيعها الذي يدعوك للسنة يبقى غالي عندك. ما الذي خالف يا أولئك السنة؟ ما الذي خالف في السنة يا أخواني؟ ما في، لا يجدون يا أخواني ما يخالف. زي هذا الرضوان تسمعونا من عدة أيام بيرد على هشام البيلي، بقى هشام البيلي، هشام البيلي رد عليه إن رجل قلبه سود عليه بس. يعني أنت رددت على رضواني بعشرات الأدلة، رددت على رضواني والطعن في العلماء، رددت على رضواني والخروج على السلاطين، رددت على رضواني والطعن في علماء الدين الآخرين، رددت على الرضواني وجملة من المخالفات في باب الصفات بس، كل هذا. طب الرد بقى على هشام أصلا من يوم البحث ده وهو مش عارف ايه، أصلا قلبه مش عارف ايه، أصلا في واحدة اتصلت عليه وبهدلته ما وقعد يعوك. يعني في واحدة والله بجد موجودة ديت، ما تجيب دي يا أخي، ما تجيبها، هات هذه فين دي، فين موجودة بهدلتني دي؟ وبعدين اما هي بتبهدلني، امرأة بهدلني، يبقى الشيخ أكيد هيقطعني، ما تجيبها في باب الأسماء والصفات. ايه رأيك؟ اهو شيخ لشيخ، شيخ متبهدل بيبعكك بيعك فبس مش عارف اي حاجة ومش متخصص، وشيخ امام يحتاج جائزة نوبل للسلام بيقولوا كده، والله اتباع بيقولوا كده، يحتاج جائزة نوبل للسلام فبس اسماء وصفات. يبقى خلاص تعالى تعالى عليك بالشيخ ده، امسكوا بقى في اسماء وصفات. الشيخ ده بيقولك انت لك سوابق ما سبقت بها، انت بنفسك تقول هذا، انت بنفسك تقول لعل هذا اول مرة يحصل هذا الاعجاز. حصرتك في 99، من سبقك؟ يلا رد في الأسماء والصفات. استدللت على 99 بالمطلقة إن التي 99 أسماء ده دليلها فقط، من الذي سبقك في المطلقة ولا تعوم المقيدة؟ جئت ب 99 أخرى، من الذي سبقك؟ استدللت عليها ب100 إلى واحدا، فده عدد ودليل وده عدد ودليل. أتحدث لو بقيت طول السنين تأتي بمن سبقك من السلفيين والعلماء الراسخين أن تأتي باسم واحد. انتبهتم؟ الرضواني آتى بالدليل على الأسماء المطلقة 99، أتى بماذا؟ أتى بإن الله 99 أسما بس، فقط هذا الدليل في المطلق فقط. فالأسماء المطلقة دليلها إن الله 99 أسما كما بيّن النبي. من الذي سبقك اولا الى الحصر في 99 اسما، وان اسماء الله محصورة 99 اسما، من الذي سبقك؟ وان والحصر في الاستدلال على ان الله 99 اسما بجزء الحديث ان الله 99 اسما ده خاصة بالمطلق فقط ولا تعم سائر الاسماء. طب اثنين الذي بعد ذلك 100 الا واحدا هذه في الأسماء المقيدة أو المضافة. إذن من أحصى من أسماء التسعة عشر اسما لا يدخل فيها المقيد، يدخل فيها فين؟ المطلق دون المقيد. دليل التسعة وتسعين أخرى حتى أخر عن الحصر بالتسعة وتسعين مئة إلى واحدا، ليس من باب التأكيد التسعة وتسعين، لكن هذا من باب التأسيس، ليس من باب التأكيد، من باب التأسيس لعدد آخر. يبقى إن لله تسعة وتسعين اسما ده عدد تسعة وتسعين بين قوسين مطلقة من النص الأول. طيب مئة إلى واحدا تسعة وتسعين، ولهذا النبي غيره بالأسلوب، هو يقول كده مئة إلى واحدا ده دليل تسعة وتسعين أخرى المقيدة والمضافة التي والمضاف التي ما كان يقول بها أولا، لكن بناء على حوار مع المصير وكذا بدأ يبحث، وإذا بالجهاز الحاسوب يكشف له أمرا لأول مرة أن المقيد والمضاف تسعة وتسعون. يبقى عندنا عددان ودليلان، عدد تسعة وتسعين الحصر فيه وده المطلق ودليله إن دليل تسعة وتسعين اسما، وعدد آخر مئة إلى واحدا وده المقيد والمضاف ودليله مئة إلى واحدة. يا أيها الإمام العلام العلم في باب الأسماء والصفات، دعك من النساء، فإذا كانت طالبة عندك هتبهدل الشيخ، يبقى أنت أكيد هتدفن الشيخ. يلا هات هات، ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ هات من كلام عالم واحد من السلف أنه قال ذلك، بل إن هذا الرجل أيضا في أمر آخر يبين أن قواعد إحصاء وضع الضوابط والقواعد في إحصاء الأسماء هذه لم تكن من قبل، ولما يثبت على مر العصور الماضية أنهم وضعوا قواعد مضبوطة، نعم، وأصول مضبوطة في الحصر حتى القواعد لم تكن مسبوقة. أيضا يقول إن هذا الإحصاء في العدد والنص على أن هذه الأسماء اللي تعرف الله بها العباد هي كذا لم تكن في مقدور البشر ولا في مقدور السابقين، إنما حصلت لأول مرة في التاريخ على يد محمود رضوان، أول مرة يقع حصر قطعي على يد الرضوان، قبله لم تكن الأمة في مقدورها ذلك، لأن ذلك يقتضي إحصاء جميع النصوص وهذا لم يكن في مقدورهم، حتى جاء الحاسوب هو القادر أن يجمع لك تلك الموسوعات فيها. طب يا رضواني معناه أنك جهلت 14 قرنا غاب عنهم الإحصاء للأسماء، مع أن السلف كلهم في جميع العصور سعوا في الإحصاء، لكن لما لم يكن عندهم أن الإحصاء حتما أن يكون في 99 كان كل يحصي على حسب ما يعلم كتاب الله، لكن يعلم أنه لم يسقط اسم بمجموع الأمة. فحاسوبك يا رضواني جاء باسم لم يعرفه السلف ولا باسم عرفه السلف، كل اسم تأتي به إن لم يعرفه السلف فلا يصح أن نعد من الأسماء، فبمجموع الأمة ما خفي عليها الأسماء، بمجموع الأمة ما خفي الأسماء. وأما الحصر فالإجماع على أنه لا تحصر في عدد معين، وبالتالي ما فعلت أنت خرجت بعمل السلف لا أنك تبعت بعمل السلف، فجهلت السلف كله في بابين، باب القواعد لم يكن عندهم ذلك، وباب الحصر فلم يكن عندهم ذلك، لأن هذا إعجاز لأول مرة. تخيل رضواني يا من تصحك أن تأخذ جائزة نوبل للسلام في باب الأسماء والصفات، تخيل 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 بهذا الذي تقرره تخرج عن السلف كلهم، تخرج هذا. ابن عثيمين لم يقضي هي وأم عبد الله سنوات في الحاسوب حتى أخرج الأسماء اللي ذكرها، وقد شارك الرضوان ابن عثيمين في حوالي 94 اسم، يعني بدون أي شيء خالص 94 اسم. طيب والعباد حوالي 93 اسم، وبعض الباحثين اخرين 95 اسم، من غير اي حاجه خالص. ها؟ من غير اي شيء. العثمان قاعد كذا، وانت انت لو وافقت يعني مش الاصابه معك، احنا نقول كده الموافقه بدون اي شيء 95 اسم اشتركوا. يعني بايه؟ بدون بقى موسوعات، وبدون 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 وغير ذلك من هذه الايام، من هذه الامور. القواعد التي يدعيها رضواني انها قواعد لم يسبق السلف اليها والى اخره، هذه قواعد رضواني، كثير منها قواعد رضواني. خذ مثلا، لم ياخذ مثلا بالموقوف على الصحابي الصحيح. ثبت عن ابن مسعود وثبت عن الصحابه انك انت الاعز الاكرم، لم ياخذ بهذا الاسم ولا بذاك. ليه؟ اصل موقوف صحابي، وهذا الباب احنا ما ناخذش فيه بموقوف الصحابي، مع ان موقوف الصحابي هنا عند جميع العلماء له حكم الرافع، لان لا يمكن الصحابي يقول هذا بدون رافع. فالموقوف الذي له حكم الرافع سواء في باب الاسماء والصفات او في غير من ابواب الدين لابد ان يؤخذ. ولهذا الاصوليون قالوا متى يكون قول الصحابي حجه؟ ذكروا اشياء منها ان لم يخالف، منها ان يكون قوله مما لا مجال للاجتهاد فيه، فيعرف ان هذا له حكم الرافع. يا رضواني انت تثبت لله عز وجل، انا اجيب لك بامثله فقط في باب الاسماء والصفات، انت تثبت لله عز وجل قدمين ولا قدم؟ رضواني رضواني اسمعني بارك الله فيك، لان انا اشفقت عليك في المقطع ده صراحه، يبدو يعني انك انت مريض، ما اشفقت عليه جدا، طالع كده مش عارف يعمل ايه، كالمضروب على راسه، صحيح مهزوز كده جدا، يعني ما هو برضوان اللي بالامس لسه بيصول ويجول مع الفوزان وبيطعن في العلماء ويطعن في الولاة ويطعن في كذا ويجيب الى اخره، طالع يريد ان يسجل كلمه في شمال بيها وخلاص، ولك مش عارف المدعو ده ما اعرفوش اصلا، ما تعرفنيش يا رضواني؟ طب بالله عليك ما تعرفنيش يا رضواني؟ ها؟ اجيب لك مقطع يا رضواني وانت قاعد كده تقول بعد الثورات وكذا، تقول ان احنا طول عمرنا نقول ان الثورات حرام وان المظاهرات حرام وكذا وكذا، وبعض اخواننا من اهل السنه ها جزاه الله خيرا شيخ هشام البيلي اللي جهر بهذا، ولما جهر بهذا طردوه قناه الرحمه، طردته وقالت له اما ان ترجع الى القناه، ان اردت ان ترجع الى القناه تبرأ من هذا واطعن وتبرأ مما قلت والا لا، فابى ابى هشام البيلي ان يفعل ذلك. واقول لك رضواني اولا انت كذاب، ما حصلش مني ولا طلب مني ان انا اتبرأ من هذا، اولا انت كذاب يعني، مع ان ده مدح لي اهو وثناء تمام، بس انت كذاب اصلا، ما حصل هذا اصلا ولا طلب مني. انا الذي تركت قناة الرحمة وقلت لهم في القناة حينما اردت ان اخرج من مكتبي، قلت لهم اذا اردتموني في القناة اتي بعنوان محاضرة الرد على شيخ محمد حسان. أنا الذي قلت، هم طلبوا مني براءة ولا طلبوا مني، هم طلبوا مني أن أسكت بس، سكوت عن إيه؟ مش محمد حسان؟ لا يعني لا تخالف المشايخ ولا ولا إلى آخره، وما طردني ولا طلبوا من ذلك. الشاهد أنك تعرف شامل بيرو، تعرف شامل بيرو وأن الرجل ده من أهل السنة واللي لهم جهودهم واللي ترك القرى من أجل هذا واللي واللي إلى آخره، هذا الذي تعرفه. فأنا أسألك سؤالا، صفة القدم لله عز وجل تثبت قدم ولا قدمين؟ وما الدليل؟ هتقول طبعا اتوقع، مش عارف لكن اتوقع انك هتقول اثبت صفه القدمين. طيب ليه؟ ما دليلك على اثبات صفه القدمين؟ ما عندك الا دليل واحد، ما هو؟ اثر ابن عباس الصحيح واثر ابي موسى الاشعري وكذا، اثر ابن عباس المشهور فيه ان الكرسي موضع القدمين، القدمين، والا الوارد في الصحاح يضع قدمه، يضع رجله، قدم رجل مضافه، قدمه رجله، ونحن نعلم ان المفرد المضاف يعم، يعم التثنيه ويعم الجمع ويعم كذا، لكننا وصفنا الله عز وجل بان له قدمين باثر ابن عباس فقط، ان الكرسي موضع القدمين واثر ابي موسى اشعري. طيب تثبت القدمين رضوان ولا ما تثبت، ولا تثبت قدما واحدا؟ بالسنه الصحيحه، السنه الصحيحه قدم. طيب واما القدمان فلم يرد الا في اثر موقوف. طيب ولماذا نثبت الصفات رضوان بالموقوف على الصحابه وأنت لا تثبت الأسماء بالموقف على الصحابة، وما الفرق بين الأسماء والصفات؟ يلا يا رضواني، أنا والله بقولك أنا مشفق عليك. البحث الذي ينبغي أن تسجن من أجله، تضرب من أجله وتمزقه، بحث الأسماء والصفات، ليس الذي تأخذ به جائزة نوبل للسلام وتقول لامرأة اتصلت تقول يا رجل خلينا، طيب اترك المرأة، المرأة أفحمتني، خلينا بقى مع الشيخ، خلينا مع الشيخ. يا رضواني، تثبت صفة القدمين ولا ما تثبت صفة القدمين؟ تثبتهما بأي دليل؟ بالأثر الموقوف. وما وجه ذلك؟ أن الموقف له حكم مرفوع، لأن الصحابة ما يقول هذا بهذا الأمر. جيد، طيب على ما ننفي الأعز الأكرم وهو قد ثبت أيضا من أثر الموقوف؟ ومخترعات بقى رضواني، الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء، الحسنى المطلقة لا يؤخذ به في باب الأسماء. ليه؟ لماذا؟ والحديث الحسن يؤخذ به الدين كله، أسماء صفات عقائد أحكام كل ذلك. من الذي قال بأن ضابط الأسماء الحسنى لا يؤخذ بها باب الحديث الحسن؟ هذه قواعد رضواني. من الذي سبقك رضواني؟ أنا أعيد هذا لك رضواني عشرات المرات، وكنت أريد أن ترد علي بأنني مخطئ في باب الأسماء والصفات. دعك من أنك خارجي، دعك من أنك على مجل الخوارج، دعك من أنك الطاعن في العلماء، دعك بأنك المثنى على حسان وعلى أولئي ولم ترجع عن ذلك، تقول اعتذر عما كان مني وكذا، دعك عن موازنات مع صاحب الخواطر من قبل، دعك مع من طعن في مؤسسات الدولة وكذا، دعك من كل هذا، تعال في باب الأسماء والصفات الذي تقول خصومتي مع هشام البيلي انه لما بسبب الأسماء والصفات، بحث في الأسماء والصفات. وعلى فكرة ليست مخصومتك مع هشام البيلي، مخصومتك مع علماء الأمة، انت تطعن في فوزان علماء الأمة لأنهم هناك في السعودية ما بيفهموش الأسماء والصفات. كل من يخالفك حصرت الخلاف يجد علي في نفسي. من يومها بقى، من يومها هشام البيلي بقى وهو بقى تحط نكتة سوداء في ايه في قلبه، بقى قلبه اسود ومش عارف ايه وايه وايه الاخير. وهل اطلعت على قلوب العباد يا رضواني؟ اطلعت على قلوب العباد اسود ولا ابيض؟ واذا كان خلافي معك في الاسماء والصفات والخلاف اهو، رد عليه، رد عليه، هداك الله، رد عليه. لكن انت ما تملك الا الفاظ نبيه، انت تقنع اتباعك، انت ما تقنع امه، انت ما تتكلم بقواعد العلماء، انت تتكلم بماذا؟ بحديث توجهه طلابك حتى لا يظن ان هذا الرجل قد سقط في باب الاسماء والصفات. يا رضواني، اعظم باب تسقط فيه باب الاسماء والصفات. ليه؟ لانك خالفت اجماعات المسلمين. من الذي قال رضواني ان اسم الله الاعظم الله لا يدخل في عدد الاسماء الحسنى؟ من المحققين المقررين لمنهج اهل السنه والجماعه. رضواني، من الذي سبقك بفتح الكتاب اللي تجعله مقدس؟ الكتاب ده رضواني المحرف، ليس رضواني المقدس. هات يا اخواني اسم الكتاب، عملوا ايه؟ دراسه اسماء الحسنى في كتاب الايه؟ شوفوا كده، حطوا العنوان باسم ايه؟ طيب من الذي سبقك في فتح الانجيل في التماس هذا الباب من الانجيل؟ من الذي فتحك سبقك وتقول توصي من ضمن وصاياك اننا ماذا نوصي بان يطبع الكتاب طبعه تهيئ جيده تهيئ للنظر فيه؟ من الذي سبقك بالنظر في هذا؟ عمر بن الخطاب الذي امسك ورقه فناه النبي وقال او متوكل فيها ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لمسعني يتبعني. من الذي سبقك؟ انت جريء يا رضواني، جريء والله، والله أخشى عليك، والله أخاف عليك، والله أدعوك وأنا مشفق. أنت بتقول ابني وأنا شوفوا كده مولده كام؟ مولده كام؟ هو يمكن أصغر مني يا زيي. شوفوا مولده كام؟ كم؟ لا شوف تأكد. أو يمكن يعني إحنا حول السن هذا، شوف السن. حتى يمكن كبر يمكن سنة ولا شيء، يعني على كل حال أنا ابنك. على كل حال أنا صغير، على كل حال أنا لا أفهم، على كل حال هب أن كل ذلك موجود، لكن ما أتكلم به رد عليه. إن كنت رجلا محققا فعلا لأمورك وكذا وكذا، رد على هذه الأمور ورد على وأجب عن هذه. من الذي سبق في كل هذه الأبواب؟ من الذي احنا عندنا بحث في المكتبة الإسلامية رضوان، أنت نفسك تقول هذا، أنت نفسك تقول الدراسة دي لم أسبق إليه، هو نفسه يا إخواني. يعني احنا ما لا نفترع عليه، الحصر لم يسبق إليه، الحاسوب كذا لم يسبق إليه، النظر في إنجيل لأول مرة لم يسبق إليه، هو نفسه بيقول هذا. يعني نحن لا نفتري ونقول لك إذا لم تسبق إلى كل هذا يا رضواني فأنت الضال المنحرف، أنت الضال المنحرف. ها؟
أسماء الله الحسنى ثابتة في الكتاب المقدس،
في الكتاب
المقدس دراسة مقارنة،
وإيه
دراسة مقارنة
في الكتاب المقدس. هل الإنجيل الموجود الآن هو الكتاب المقدس؟ ده المقدس رضواني، المقدس عندنا وما المقدس عندنا؟ المحرف ولا المقدس؟ ها مواليده كم؟ كم 64؟ كم؟ ما هو 48 على 64؟ شوف لا كم كم بالملا بالنصراني؟ فين؟ ده جايبه منين؟ هو 84 واحنا مريد 84، هو 84 هجري احنا مريد 84 هجري، نعم يعني من نفس المواليد 84 هجري 84 هجري. يلا قلت لكم تاريخ ميلادي اهو بس يعني جاءت تبعنا
64.
نعم نعم فالله المستعان. نعم
ان اجل المسلمين لا يسمي غير الله ربا والها ولا يقصد ذلك.
يبقى اذا العله عندهم ايه؟ ان تسميه ربا، ان تسميه الها، ان تسميه كذا، ده العله، هذه العله والعله فقط. نعم.
فيقال التسمية لا حكم لها ولا تتغير حقيقة الشيء بتغير الاسم، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إنه يأتي ناس من أمتي يسمون الخمر بغير اسمها.
العجيب أنه من ضمن يقول يعني المرأة فحمتني وكذا في مسألة الإيه اسم الله، تقريبا بيقول المعز المزل وكذا، مع أن هذا أصلا موجود عند فعد بعض العلماء، عد بعض العلماء، لكن نحن لا نعتقد، نعتقد من باب إخبار، يخبر عن عز وجل المعز والمذل وكذا وكذا، لكن هذه أسماء العلماء، من أهل العلم من قال هي أسماء لله عز وجل، أسماء لله عز وجل لكن تطلق مقترنة بإيه؟ بغيره. فهو المانع المعطي المانع، وهو المعز المذل، وهو المحيي المميت وكذا، ويؤخذ الاسم مجموع الاسمين، هذا قال به بعض العلماء ولا إشكال. ثم لو افترضنا رضوان هذا إفحام، يعني هي قالت لي ما الدليل وأنا ما عندي دليل في اسم المعز المذل، طب أنت خفي عليك 99 اسما ظهر من الزمان، إيه ما تقول بقى؟ يعني أنا خفي علي دليل المعز المزيل، جيد؟ اعتبرت هذا إفحاما وعكعكة وكذا، طب والذي خفي علي 99 اسما ها مقيدة ومضافة نسميه إيه؟ نسميه إيه؟ أنا خفي علي المعز المزيل الدليل، طب وأنت خفي عليك 99 اسما ظهر من الزمان، بل يطعم في الأمة التي خفي عليها سنة الحصر حتى جاء رضواني، سنة الحصر حتى جاء رضواني، اطعم في الأمة التي غاب عنها سنة قواعد الحصر حتى جاء رضواني، اطعم في الأمة، اطعم في الأمة، يبقى من باب أولى، يبقى حتى هذا ليس بحيث هب أنني جهلت الدليل على كنت أرى المعز المزل ولا كذا من أسماء وجهلت الاسم الدليل مثلا، يعني جهلت الدليل. هل من جهل دليل اسم وتبع العلماء فيه يطعن فيه؟ يقال أخ يقال جهل الدليل، وإلا لو هيطعن فيه، ده لو هذا كله مع الوجود، لو يطعن فيه يطعن في من؟ فيك، لأنك جهلت 99 اسما وليس اسم واحد، فهذا لا يقتضي. لكن الرجل لم يجد شيئا، والرجل تفحص كلامنا ها واطلع على كل هذا، لكنه لم يقدر أن يرد على كلمة واحدة من النقد العلمي، من النقد. هب أنني رضواني جاهل فعلا وبقى عك في هذا الباب، لكن احكم على كلام، احكم على كلام، وصار يستقل يقول لك أنا ورسلان الرجل ده أنا وأنت، مالك أنت من رسلان؟ خلي رسلان على جنب أنت، لأن لو فتحت باب رسلان لو لم يكن عندك ما تسقط به تسقط به، لو لم يكن عندك ما تسقط به وحدك ستسقط برسلان. لماذا؟ لأنه سأعرض عليك رسلان والطعن في الأنبياء، رسلان والطعن في الصحابة، رسلان والكلام في حكام دول آخرين، رسلان ألف بند يا رضواني، وأقول لك إما أن ترد على رسلان وتضلله وإما أن أضللك، فما لك ولا رسلان؟ ما لك ولا تتقوى بي؟ لماذا؟ ما لك ولا المشترك الحقيقي بينكما هو التطاول في الجرح. ما أريد أن أقولها البذاء في النقد، البذاء في النقد، بذاء في النقد. وراجع المقطع، أنت ما حشوت المقطع اللي هو دقيقتين ثلاثة ده في شام البيلي إلا بما كان يحشوه ماذا؟ رسله رسلان يردواني طعن فينا بالاسم البيلي اللي يقول لك البيلية، رسلان طعن فينا بالبلد البيلي يتبع قبر البيلي أبو غنام، اللي عندنا ضرح اسم البيلي أبو غنام فإذا أنت ينتمي البيلي أبو غنام، كذب وزور. رسلان يطعن فينا بالصفة، وأنت مثلك بقى يطعن بإيه؟ يطعن بي ويقول لك هذا مش عارف شيخ ذنبي. أنا والله أقسم بالله يا رسول أنا أول مرة أسمعه، أول مرة أسمع يعني شيخ زومبي ده ولا مش عارف، والله ما أعرف، أنا أول مرة أسمع الكلام ده. ده موجود في شرح التعديل، ده في من ده، ده في نقد الرجال عند ابن المدين وأحمد وشعبة وكذا. أنا أستطيع أن أقول بس أنأى عن مثل هذه الألفاظ، أنا بيني وبينك علم، بيني وبينك قواعد، يلا هات، بارك الله فيك وهداك الله إلى الحق. والله ودنا يا رضواني أنت ولا رسلان ولا كذا أن تكونوا على أهل منهج السنة، وندعو جميعا الله عز وجل على بصيرة، لكن أنت لك ألفاظ، ألفاظ على قناتك أقسم بالله ما أستحي أن أقولها، أشياء خاصة جدا يا أخواني، أشياء خاصة الخاصة، أشياء تقال في 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 أقول إيه، ولا يستحي من هذا ويقول الناس تنتقدني. ما أحد ينتقدني، هؤلاء الضلال يستحقون أكثر من هذا. أبو بكر قال أمسس بدر اللات، فما في مشكلة، كذبت على أبي بكر رضي الله عنه حينما جعلت كلامك كلامك. تعلم يا رضواني أن أبا بكر قرر اعتقادا، أن أبا بكر رضي الله عنه رد بالعلم، لا يقال بذاء لأبي بكر ولكن اغتفرت له لأنها ضد عدو الله أو عدو من أعداء الله. أبدا لم تثبت بذاء، وإنما ثبتت وضاء، ثبتت منهجا ربانيا. راجعت أنت رضواني لماذا قال أمسس بذر اللات؟ البداء أن يقول أمسس بذر أمك، ما الفرق بين أمسس بذر اللات وبذر ما؟ والله ما أنا قالها لك يا رضوان، أنا خليك تراجعها أنت، قل لي بقى من ضمن ردود ما الفرق بين أمسس بذر اللات وأمسس بذر أمك؟ مش هقولها لك، ابحث أنت عنها بقى عشان تعرف الفرق بين أبي بكر وبين رضواني ورسلان، بين رضوان ورسلان، كرش المدلدل والعضلات الشراميط هو ده اللي تحسنه اصلا. فتنتم الناس، جعلتم الناس يحطون علينا بسببكم، شوهتم علم الجرح والتعديل، لم تتقوا الله عز وجل في ذلك. اتلك الفاظ احمد او ابن المديني؟ اتلك الفاظ شعبه او البخاري؟ اتلك هذه الالفاظ؟ ان علم الجرح والتعديل علم يحمل على الطاعه لا يفتن الناس، يحمل على اتباع الحق لا يفتن الناس عن سلوك الحق، علم له أصوله، له ألفاظه. ما درست يا رضواني قط ألفاظ الجرح والتعديل؟ ألفاظ الجرح والتعديل اعتمدها العلماء، ضل البدع، لكن مالك هذه الأشياء؟ أشياء والله يا أخواني أقسم بالله ما أستطيع أن أخوض فيها. نعم الله المستعان.
فيقال نعم. التسمية لا حكم لها ولا تتغير حقيقة الشيء بتغير الاسم، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إنه يأتي ناس من أمتي يسمون الخمر بغير اسمها، وكذا من سمى الزنا نكاحا. فالتسمية لا تزيل الاسم ولا الحكم، ومن عامل معاملة ربوية فهو مرابي وإن لم يسميه ربا، فكذا من ارتكب شيئا من الأمور الشركية فهو مشرك وإن سمى ذلك توسلا وتشفعا.
نعم سميه ماذا؟ سميه ما تسمي، سميه توسلا، سميه كذا، سميها أنت كما تسمي. الله ذكر عن المشركين فقال إيه؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
والشيطان لما علم أن النفوس تنفر من تسمية ما يفعله المشركون تألها أخرجه في قالب آخر تقبله النفوس.
طب خلاص المهم الشاهد يعني وجه الشرك عندهم يسجد للصنم، هذا الذي يقوله داود بن جرجيس. نعم
الجفري
نعم.
يقول أحد المناقشين للجفري ناقلا له،
انتبهوا انتبهوا لهذا أخواني،
عن بعض
ماذا يقرر الجفري الصوفي. نعم.
يقول أحد المناقشين للجفري ناقلا له عن بعض كتب المتصوفة أن الأولياء يخلقون ويتصرفون في الكون.
أعد.
يقول أحد المناقشين للجفري ناقلا له عن بعض كتب المتصوفة.
نعم.
أن الأولياء يخلقون ويتصرفون في الكون، كي يعلق له الجفري على هذا الكلام.
نعم.
فقال المناقش: التصرف والتصوير حتى إيجاد ابن بدون أب، وفي كتاب آخر بدون أب ولا أم. فقال الجفري: شوف اللي يقول بلا أب واللي أم ولا أم، واللي بيقول بلا أم اللي خالفهم مش بيخالفهم، لأن مش ممكنة من الله يعطيه القوة دي، لكن اللي خالفوه
يعني اللي بيخالف اللي بيقول ان ممكن الله يعطيها للولي
اب يعني يعطي ولد بلا اب
او الى اخره، مش بيخالفهم لان ده ايه مش ممكن، ولكن
لانها مش ممكنه من اللي يعطيه الله القوه دي، لكن اللي خالفوهم ليش خالفوهم؟ تحرزا على الارحام.
ان مش ان الله عز وجل يعطيهم القوه دي، لا، الله يعطيهم القوة دي، قد يعطيهم هذه القوة، ولكن ايه؟ ها؟
ولكن تحرزا على الأرحام. ما تيجي واحدة تزني وتقول كرامة ولي،
كرامة ولي،
وأنا طلعت ولد من أجل هذا بس، اللي قاله ممنوع، وإلا من حيث الإمكان ممكن،
وإلا من حيث الإمكان ممكن. طب نرجع بقى إلى الكلام كله،
المناقش يمكن يعني يخلقون يمكن. أشياء
ها؟
الجفري مش يخلقون، المناقش بإذن الله، الجفري بإذن الله، الله قال تبارك الله أحسن الخالقين، نسب الخلق للمخلوق،
نسب الخلق للمخلوق لكنه الأحسن، تبارك يا أخواني، نسب الخلق للمخلوق لكن الله أحسن، أحسن الخالقين. طب ما وجه نسب الخلق للمخلوق؟ الإيجاد. ها
المناقش يعني ممكن، الجفري ممكن، الله يقول تبارك الله أحسن الخالقين.
طبعا عند أهل السنة تبارك الله أحسن الخالقين ما معناه يا أخوان؟ قلنا بأن الخلق على قسمين، خلق معنى إنشاء من عدم، وهذا الله يختص به. طيب وخلق معنى تحويل شيء من صورة إلى صور. فأنت الآن ويمكن أن تقول في هذه في هذا المكتب، واحد يقول أنت خلقت هذا المكتب، يعني صنعته. ليه؟ لأنك حولت من خشب وإلى آخره إلى صورة، تحويل من صورة إلى صورة. أما الخلق الذي معنى الإيجاد فهذا يختص الله عز وجل به. طيب الجفري هنا بيتكلم في الخلق معنى إيجاد ولا في الخلق معنى تحويل الصورة إلى صورة؟ معنى الإيجاد، الولد الإيجاد. طيب يبقى الآية صالحة لهذا، تبارك الله أحسن الخالقين، يبقى نسبة الإيجاد لغير الله والله أحسنهم، ولا الله خالق كل شيء، ولا أم خلق من غير شيء أم الخالقون، ولا هل من خالق غير الله يرزقكم، ولا إن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولا ماذا؟ ها
الجفري ممكن، الله يقول تبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت كلمة الخلق البشر، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
يعني كمان يعني ومن أحياها، يعني ممكن البشر يحيي الموتى، ولا ما معنى أحياها؟ أنت أحييت قلبي، أنت أحييت تلك النفس فلم تعرضها لأذى، ولا أنت أحييت تلك النفس أحييتها من موت. شوف إخواني هذا دين الجفر وغير. طيب
أثبت نسبة الأحياء للمخلوقين، انتهى.
طيب معلش أعد الفقرة دي مرة ثانية، قرأ بقى كويس.
يقول أحد المناقشين الجفري ناقلا له عن بعض،
عشان نحرر بس المحل، دققوا على المحل الآن، هل الوالدة ممكن أن يخلق جنينا في بطن أمه؟ ممكن أن يخلق؟ عنده قدرة أن يخلق ولا لا؟ نعم.
يقول أحد المناقشين للجفري ناقلا له عن بعض كتب المتصوفة أن الأولياء يخلقون ويتصرفون في الكون،
أن الأولياء يخلقون ويتصرفون ها؟
في الكون،
في الكون ها؟
كي يعلق له الجفري على هذا الكلام.
تمام. ها؟
فقال المناقش: التصرف والتصوير،
فقال الجفري يعني التصور
والتصوير حتى إيجاد ابن بدون أب،
حتى إيجاد ابن دون أب ها،
وفي كتاب آخر حتى بدون أب ولا أم.
وممكن يكون هذا تتمة سؤال السائل، وفي كتاب بدون الأول ده بدون بدون أب الأول ها
إيجاد قال بدون المناقش
بدون
التصرف إيجاد والتصوير حتى إيجاد ابن بدون أب
ابن بدون أب أو
وفي كتاب آخر حتى بدون أب ولا أم
بدون أب ولا أم ها
فقال الجفري
هل ده ممكن لما أنت تتم السؤال هذا ده ممكن قال الجفري ها
شوف اللي
يبقى المسؤول عنه يا إخوان مسؤول عنه إيه إيجاد ابن بدون أب إيجاد ابن في نسخة بدون أب ولا أم يبقى المسؤول عنه إيه خلق بمعنى إيجاد ما حصل لمريم إيجاد غلام بدون أب هل ممكن ده يكون الولي أو هذا لله عز وجل فقال
فقال الجفري شوف اللي يقول بلا أب ولا أم واللي يقول بلا أم
يعني أيا كان التصرف ها
اللي
بلا أب بلا أب ولا أم النسخ دي ما فيش إشكالية يعني احنا نريد أن نعرف الحكم ها
اللي بيخالفهم مش بيخالفهم لا
اللي بيخالف هؤلاء انتبه بقى اللي بيخالف هؤلاء ان ممكن الولي يوجده بلا أب أو بلا أب أو أم اللي بيخالف هؤلاء ليس اعتراضه على ها
اللي بيخالفهم مش بيخالفهم لأنها مش ممكنة
لأنها مش ممكنة مش في مقدور
من الله يعطيه القوة دي
ايه
ممن الله يعطيه القوة دي
ممن الله يعطيه القوة دي يبقى اذا الله قد يعطي القوة للولي يوجد بها الغلام بدون اب ها
لكن اللي خلفوهم ليش خلفوهم
يعني ليس لانه يعترض ان الله يمكن ان يعطي الولي القدرة على هذا يعني يجوز ان الله يعطي احدا ان يخلق ان يخلق طيب ها
لكن اللي خلفوهم ليش خلفوهم تحرزا على الارحام
ده بالنسبه للاولياء تحرزا عن الارحام اللي بيخالفوا تحرزا عن ماذا عن الارحام ليه
تيجي واحده تزني وتقول كرامه ولي وانا طلعت ولد من أجل هذا بس اللي قالوا ممنوع وإلا من حيث
اللي يعني حتى تصان الأرحام لأنه بهذا لو إحنا قلنا الولي يفعل هذا وكذا معناه أنه أي واحدة تقع في حمل سفاح هتقول هذا من الولي نيجي نقيم على الحد لا ده الولي هو اللي أوجد يبقى كيف نستطيع أن إحنا نقيم الحد عليها طبعا اللي الأمة اتفقت على أن الحبل هذا ده يقام به الحد اللهم إلي إذا ثبت قطعا أن هذا الحبل من طريق لا يقام به عليه حد رجل اغتصبها رجل هي نائمة ونومها ثقيل أتاها لو ثبت وإلا فالحبل بينة نعم
من أجل هذا بس اللي قاله ممنوع وإلا من حيث الإمكان ممكن
وإلا من حيث الإمكان ممكن نعم
المناقش يعني يمكن يعني يخلقون أشياء الجفري مش يخلقون المناقش بإذن الله الجفري بإذن الله الله قال تبارك الله أحسن الخالقين
الدليل شوف الدليل فانحرف بهذا الدليل عن معنى الذي هو ماذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة الله يقول هذا من خالق غير الله وهؤلاء جعلهم الله خالقين ما وجه تبارك الله أحسن الخالقين وما المراد بالخلق هنا كما بينا لكن أن الولي يقدر أن يخلق ولدا هذا بإذن الله ما كان طبعا فيه شبهة ممكن نستدل بها ما هي إيه؟
يشفع له عند الله
إيه؟
يشفع يعني الولي يشفع عند الله
لا فيه شبهة الولد. ما جرى من عيسى عليه الصلاة والسلام وأني أخلق لكم طيرا كهيئة الطير فأنفقوا فيه فكونوا طيرا بإذن الله وأبنوا الأكمام والأبصر وهكذا ها فهذا ثبت لعيسى عليه الصلاة والسلام وما جعله الله عز وجل لعيسى عليه الصلاة والسلام وإنما كان هذا آية لعيسى لا تنفع أن الخالق والله مش عيسى فلما قال إن أخلق بإذن الله يعني فأنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله يبقى من عيسى النفخ ومن الله الإيجاد والخلق يبقى من عيسى النفخ ينفخ فأنفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله يبقى عيسى يأمر والله يحيي ولم يثبت لغير عيسى ولا يقاس غير عيسى على عيسى، فلا يقال بأن الله عز وجل قادر أن يجعل فيه أي مخلوق من هؤلاء الأولياء أنه يخلق وأنه يوجد.
فاضربوه ببعضها.
نعم.
فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى.
كذلك يحيي الموتى، هو هم ضربوا، لكن من الذي يحيي الموتى؟
الله
سبحانه. الله عز وجل. ومن الذي جعل الطير؟ الله. كل هذا بلا، لكن جرى ذلك على يديه، فكان ذلك منه كرامة وآية. أما الولي فدونك خرط القتادة. أولا هو ولي ولا مش ولي؟ لا أحد أبدا يجزم أنا فلان ولي إلا بنص، لأن الولاية عبارة عن مجموع صلاح ظاهر وباطن، ولا أحد يستطيع أن يطلع الباطن. الأمر الثاني أن هذا من الله لا خارقا شيطانيا. من الذي يميز؟ ولهذا قالوا إذا رأيت الرجل يسير على الماء وترب هواء فلا تصدق حتى عبد امرأ عليه الكتاب والسنة. فالله المستعان. هذا دين الصوفية أخوان، هذا هو دين الصوفية. وإن لا ينرى بعد كل هذا يستدل حسن لما يسأل عن صوفية يقول كلام شيخ الإسلام والصوفية كده وكده وكده، ومنهم سبحان الله بعد كل هذا يحكمون على أمثال هؤلاء بأنهم أماكنهم أن يجلسوا أماكننا، ده حقهم أن يجلسوا أماكننا، لكنهم لما تركوا الأماكن جلسنا نحن. يعني لو عادوا إلى الأماكن جلسنا أمامه، فلما تركوا الأماكن جلسنا على المكاتب. هذا دين يا أخواني. فلا تنسى وأنت تنتقد هذه الصوفية أن تنتقد من أثنى عليه، انتبه. ولا تنسى وأنت تنتقد الإخوان من أثنى على الإخوان. لا تنسى وأنت تنتقد أهل الضلال أن تنتقد من أثنى على أهل الضلال، فهما واحد وهما في الحكم سواء، بل ربما يكون المثني أعظم. ليه؟ ليه؟ لأن الفتنة وقعت به أكثر. فالله المستعان. نكمل بعد الظهر إن شاء الله.